إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 61 بعد 200، والمقامة في يوم السبت 2 من شهر صفر لعام 42 و400 وألف، وقد جعلناها في كتاب نفيس وسفر عظيم، ألا وهو شرح العلامة إمام العصر عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، على كتاب الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا الشرح كنا قد بدأناه وقطعنا فيه 5 أبواب تقريبا، ولكن أشار بعض الأخوة أننا لو نبدأ الكتاب من أوله، لأن بعض المتابعين قد لا يكون تسنى له سماع ما سبق من شرح، فلذا سنبدأ إن شاء الله قراءة الشرح من أوله. وهذا الكتاب، أعني كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، تعلمون قيمته، تعلمون قدره، تعلمون منزلته، والتي ترجع إلى أمرين في العموم. الأمر الأول موضوعه، فإن موضوعه أعظم الموضوعات، ولا أقول من أعظم الموضوعات، بل هو أعظم الموضوعات، موضوع التوحيد الذي بعث الله سبحانه وتعالى به جميع رسله وأنبيائه، ليس رسولا دون رسول، وجعله أول دعوتهم، لم يتقدم رسول بشيء إلى أمته قبل التوحيد، ما قال رسول لا تزنوا قبل أن يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وغير ذلك، ما جاء بتحريم شيء قبل الشرك، ولا بالأمر بشيء قبل التوحيد، فأول ما أمر به التوحيد، وأول ما نهى عنه الشرك، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، أي أنذر عن الشرك، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد. قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في بعض المواضع، فأول ما أمر الله به التوحيد، فأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك. وقال في بعض المواضع، فإن الله عز وجل أمر بالتوحيد أولا، وهذه الصلاة على عظمها لم تفرض على هذا الوجه إلا بعد 10 سنوات من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد، فالتوحيد أولا، فأول ما جاءت به الرسل هو التوحيد. فالكتاب تعلق بأعظم موضوع، وهو موضوع التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى وإلى عدن أخاهم هودا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهكذا. فكل نبي جاء أولا بالتوحيد وتقريره، وذلك لأن الذنب الذي لا يغفر هو الشرك وما والاه. وأعظم الأوامر على الإطلاق التوحيد، لهذا جاءت الرسل أولا بالتوحيد والنهي عن الشرك، فهو أعظم ذنب. لو زنى الإنسان، قتل، شرب الخمر، فعل المعاصي كلها، فإنه يكون تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. أما إذا زنى، أما إذا أشرك، فإنه لا يغفر الله سبحانه وتعالى له شركه قط. قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى هو الشرك، إذا مات العبد عليه ما لم يتب ومات عليه، فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك وما والاه من الكفر وغير ذلك، وإنما يغفر ذلك لمن يشاء، أي أن جميع الذنوب والمعاصي دون الشرك داخلة تحت المشيئة، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أصاب، بعدما ذكر البيعة وفيها تحريم محرمات، قال فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. فجميع الذنوب والمعاصي تكون تحت المشيئة، وهذا بخلاف قول الخوارج والمعتزلة الذين يرون كفر، الذين يرون خلوده في النار بناء على أن صاحب المعصية يكفر عند الخوارج ويخرج من الإيمان كما عند المعتزلة، وإن لم يدخل الكفر إلى الكفر فيكون في منزلة بين المنزلتين، هذا في الحكم الدنيوي. أما في الحكم الأخروي فإنه يخلد في النار ولا يخرج منها أبدى الآبدين ولا دهر الداهرين. هذه قيمة الكتاب، ترجع أولا إلى موضوعه، وثانيا إلى قوة الكتاب وطريقة التصنيف. فإن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه قد صنف هذا الكتاب على أحسن ما يصنف كتاب من الكتب، وقد أبدع فيه رحمه الله تعالى في طريقة التصنيف وتبويبه وانتقاء الأدلة، ثم علق على ذلك بمسائل تدل على عمق ورسوخ هذا الإمام بلا أدنى توقف. فما يصنف هذا الكتاب إلا راسخ، ولا يضع مثل هذه المسائل إلا صاحب بصيرة وفرقان. هذه المسائل أبهرت العقول ولا تقل شأنا عن مسائل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. ولهذا يروي مشايخنا، وسمعنا ذلك منهم عن مشايخهم، وقد سمعوا ذلك منهم أيضا، أن رجلا كان يطعن في محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في دروسه لطلابه، فجاء أحد الطلبة الذين يعرفون قدر الإمام المجدد وأراد أن يوقف هذا الشيخ على من هو محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، فأتى بكتاب التوحيد ونزع غلافه ثم سلم الكتاب إليه وقال يا شيخ هذا كتاب مصنف في التوحيد، انظر فيه وقل لي ما رأيك فيه. أخذ الشيخ الكتاب ثم عاد به بعد ذلك وقال من مؤلف هذا؟ إن الذي كتب هذا الكتاب وصحيح البخاري رجل واحد. قال هذا محمد ابن عبد الوهاب. قال هذا محمد بن عبد الوهاب؟ نعم. فصار يدعو له ويثني عليه في دروسه بعد ذلك. فهناك وجه شبه بين كتاب صحيح البخاري رحمه الله وبين كتاب التوحيد في أن مسائل هذا الكتاب المستنبطة غاية في الدقة، وأن تبويبات البخاري غاية في الدقة، وفقه البخاري في تبويبه وفقه محمد بن عبد الوهاب في مسائله. وأزيدكم فائدة، وهي أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه له تفسير لبعض آيات القرآن الكريم، وقد جعلها على طريقة المسائل أيضا، وقد أبدع رحمه الله فيها أيما إبداع على نفس نسق مسائل كتاب التوحيد، وهذا يدل على رسوخه رحمه الله تعالى وعلى تبحره في العلم وعلى هضمه له. وقد كان يقول لنا شيخنا صالح ابن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله رحمة واسعة، يقول الشيخ محمد ابن عبد الوهاب لم يصنف إلا بعد أن استوى عوده في العلم، بعد أن تجاوز 50 صنف محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، ولهذا كانت مصنفاته مصنفات راسخ. هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى أكثر التصنيف في التوحيد بحيث غطى هذا الجانب، فمن كتاب التوحيد إلى ثلاثة الأصول إلى القواعد الأربع إلى كشف الشبهات إلى مسائل الجاهلية إلى الأصول الستة إلى مواضع ستة في السيرة إلى الطاغوت إلى الفرق بين المسلم والمشرك، مصنفات عديدة جدا. هذه المصنفات غطت هذا الجانب، لهذا نشأت له مدرسة رحمه الله تعالى قامت على كتبه وعلومه، فأخذت من الشيخ مباشرة ومن طريق كتبه، فكانت هذه المدرسة مدرسة مجددة للدين الذي اندرس كثير من معالمه في عهد رسول قبل محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكتاب التوحيد الحقيقة كتاب قد لا يسبق، قد يكون شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لم يسبق إليه من قبل فعلا. هذا الكتاب لا نعرف في المكتبة الإسلامية كتاب يساوي هذا الكتاب وعلى نسق هذا الكتاب، لا يوجد في المكتبة الإسلامية، لا أعلم كتابا صنف في توحيد الألوهية كهذا الكتاب الذي وضعه محمد ابن عبد الوهاب. إذن قيمة الكتاب وفائدته ترجع إلى أمرين، الأول إلى موضوعه فهو أعظم موضوع، والثاني إلى طريقة تصنيفه وما فيه من مسائل عظيمة قد أودعها رحمه الله تعالى كتابه، ومع شرح نفيس وتعليق عميق أيضا لشيخ الإسلام في هذا العصر عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فما أدق تعليقات الشيخ وما أرسخ وقفات الشيخ رحمه الله تعالى. فإلى الكتاب سائلين المولى تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن ييسر لنا ولكم فهمه، وأن يرزقنا وإياكم من فهم هذا الكتاب أعظم ما يرزق عبدا من عباده.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد.
هنقرأ الكتاب الباب الأول ما عدا المسائل، ثم نقرأ التعليقات، ثم نختم بالمسائل، تكون هذه الطريقة. نعم.
قال الإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الآية، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية، وقوله: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: قوله كتاب التوحيد، التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. قال تعالى: وما خلقت
جاءت اللغة التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، وهو في الشرع إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. تعريف الشيخ هنا إفراد الله عز وجل بالعبادة إنما تعريف بأخص ما يكون من أنواع الإفراد، وهو توحيد الألوهية. وذلك لأن المخاصمة بين الأنبياء وبين أقوامهم إنما وقعت في هذا النوع من التوحيد، وتوحيد العبادة. وإلا فإن التعريف العام للتوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، إفراد الله عز وجل بما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ولكن كثير من العلماء يقتصر على توحيد الألوهية، وذلك لأن المخاصمة والخصومة إنما وقعت في ذلك. فما أخص خصائص التوحيد؟ توحيد الألوهية، وليس كما يقول البعض توحيد الحاكمية، إنما أخص الخصائص توحيد العبادة، ولهذا جاءت الرسل تركز عليه. ولا عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولا مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالخصومة وقعت في ماذا؟ في توحيد العبادة. ولهذا تجد العلماء دائما يركزون على هذا، فبعضهم يقتصر على توحيد الألوهية فيقول: التوحيد إفراد الله بالعبادة. ما قالوا إفراد الله بالحاكمية. هاتوا لنا من تعريفات العلماء من قال: والتوحيد معناه إفراد الله بالحكمية، مع أن إفراد الله بالحكم هذا داخل في أنواع التوحيد، لكن أخص الخصائص الألوهية توحيد العبادة. نحن ما نمنع أن إفراد الله بالحكم داخل، لا هو داخل، إفراد الله بالحكم هذا داخل، لكن أخص أنواع التوحيد الألوهية توحيد العبادة، إفراد الله عز وجل بالعبادة، إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية، هذا أخص الخصائص. ولهذا كما قلت لكم لا نجد في تعريفات العلماء التوحيد وإفراد الله بالحكم، ما نجد هذا. فلا داعي لفلسفة ماذا الحكم، هذا حكم عام فإليه يرجع جميع الدين، والدين والتوحيد كله يرجع إلى الحكم وكذا، أي أن الله حكم في عباده كذا وكذا. نقول: هاتوا تعرفة العلماء، ثم إنكم لا تقصدون بالحكم العام، إنما تقصدون الحكم، حكم الناس بهذا بما أنزل الله يتعلق بهذا الجانب. فأين إفراد الله بالحكم؟ هل النبي جاء فقال: أريد أن أحكم أو اعبد الله ما لكم من غيره؟ هذا هو النبي، ما جاء قوم وقال: أريد أن أحكمكم، إنما أريد أن تعبدوا ربكم. ولهذا ما هي الكلمة التي بقي النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إليها في العهد المكي أول ما جاء بها إليها وبقي على ذلك ظهر طويلا؟ ما هي الكلمة؟ كلمة لا إله إلا الله، ولا كلمة الحكم؟ كلمة لا إله إلا الله ولا كلمة الحكم؟ كلمة لا إله إلا الله. وما دعا النبي إلى حكم،
وأنتم تقولون الحكم أولا وعلي فتجعلون أيضا أوليتكم في إقامة الخلافة كما تقولون. إذن فالحكم عندكم أولا، الخلافة عندكم أولا، شعاركم الخلافة والحكم، وشعار الأنبياء اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه أوجه دقيقة للتفريق بين من يقول بأن أخص الخصائص توحيد الألوهية وبين من يقول أخص الخصائص الحكم. يبقى ما الوجه الأول؟ الوجه الأول أن أخص التوحيد توحيد العبادة، ولهذا جاء به جميع الأنبياء، ولم يأتي جميع الأنبياء بالدعوة إلى الحكم إنما بالدعوة إلى توحيد العبادة. الأمر الثاني أن تعريف جميع علماء السلف في أن التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، كلهم يقول هذا، وما جاء في تعريف أن التوحيد هو إفراد الله بالحكم، إنما إفراد الله بالعبادة ومن جملتها الحكم، إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالألوهية. فأين تعريف العلماء إفراد الله بماذا؟ بالحكم. الأمر الثاني تفسير العلماء لكلمة التوحيد. أما علماء الأمة السلفيون يقولون معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، فعاد هذا إلى التوحيد. وأما أصحاب الدعوة إلى الحكم فلهم يقولون لا حاكم إلا الله. يبقى إذن أخص ما جاء بالرسل مبناه على تعريف لا إله إلا الله، مبناه على تعريف لا إله إلا الله. فعند علماء الأمة أن تعريف لا إله إلا الله هو لا معبود حق إلا الله، وعند هؤلاء لا حكم إلا الله. تعريف التوحيد عند علماء الأمة لا معبود إفراد الله بالألوهية أو بالعبادة، وعند هؤلاء إفراد الله بالحكم. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في قومه دهرا من أول ما جاء بالدعوة والدين لا يدعو إلا إلى كلمة، ما هي؟ لا إله إلا الله. وعند هؤلاء أن الكلمة الأولى هي إن الحكم إلا لله، الحكم. النبي ما جاء يقول أحكم، إنما جاء النبي يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غير. الأمر الرابع أن الرسل جاءت تدعو إلى توحيد الله، ومنهم كثرة لم يحكموا، فهل مات هؤلاء الرسل دون أن يعلموا الأمة أخص الخصائص؟ ماتوا بلا هذا الأخص؟ وإنما جاءوا فأكمل الله بهم الدين، فكانت دعوتهم إلى التوحيد. أما هؤلاء يقولون دعونا من شرك القبور وتعالوا إلى شرك القصور، فيزهدون من شرك القبور ويجعلون دينهم عند شرك القصور كما يقولون. وبناء عليه فرفع هؤلاء لشعار إن الحكم إلى الله كرفع الخوارج لما أرادوا به تكفير حكام المسلمين والحكم على ديارهم بالكفر، ولم يركزوا على توحيد العباد. طيب الفارق الذي بعد ذلك أن تفسير هؤلاء للا إله إلا الله بالحكم وقول بأن أخص الخصائص الحكم ترتب عليه أن أخص دعوتهم إقامة خلافة راشدة كما يقولون، فيدعون الناس إلى إقامة الخلافة الراشدة، هذا مبدأهم الأول. أما دعاة السنة فيدعون الناس إلى ماذا؟ إلى العبادة، إلى إفراد الله بالعبادة ولو ما حصلت الخلافة. فنحن ندعو إلى التوحيد، وتعبدنا الله بالدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى دينه، حكمنا أو لم نحكم، حصلت خلافة أو لم تحصل، حصل سلطان أو لم يحصل. أما هؤلاء فدعوتهم إلى الخلافة، وهم يقولون من خلال الخلافة ندعو. وأما للسنة والجماعة فيركزون على الأمر الأول والتوحيد، وسواء حكموا أو لم يحكموا فإن هذا أمر عند الله سبحانه وتعالى، وهم يسعون إلى الحكم الشرعي لكن بالطريق الشرعي، وهذا قد يأتي وقد لا يأتي. هذه فوارق مهمة جدا ومسألة دقيقة في التفريق بين من يفسر. ما يفسر أخص ما جاءت به الرسل، هل هو توحيد العبادة أو الحكم؟ هل الأخص هو الحكم ولا الأخص هو إفراد الله بالعبادة؟ هذا أمر بيناه بالفوارق، وقلنا أن معتمده إنما كان على تفسير كلمة التوحيد وشرح أول دعوة الرسل، أكانت للحكم أو كانت لتعبيد الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. وعرفنا الفارقة بين دعاة السنة وبين غيرهم، وإلى يومك هذا وسيبقى مسألة الفرق في الدعوة بين دعوة أهل السنة وبين دعوة التكفيريين وغيرهم، فيما نبدأ به أولا؟ ما الذي نبدأ به أولا؟ نعم،
قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه هي الحكمة الشرعية من خلقهم، فلم يخلقهم ليكثر بهم من قلة، كما أنه خلقهم ليبتليهم أيضا،
كما نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر عند مسلم، قال الله عز وجل: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيء. نعم،
كما قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وليعلموا صفاته كما قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فخلقهم ليعلمهم أنه الخالق الرازق القادر، وابتلاهم بالأوامر والنواهي والتكاليف ليعبدوه على بصيرة. ولأجل هذا بعث الرسل وأنزل الكتب ليعلموا حقه ويتمسكوا به.
نعم،
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا.
خلق الله عز وجل القوم ليبتليهم بالتكليف والأمر بالعبادة، وهذه حكمة عظيمة كما قال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وكذلك ليعلموا صفاته سبحانه وتعالى، قال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله خلقهم سبحانه وتعالى لهذا الأمر العظيم، لعبادته سبحانه وتعالى ومعرفة أسمائه وصفاته ومعرفة حقه سبحانه وتعالى على خلقه وعباده. والله غني عن العباد، قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعم.
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا
أن فإذا الغيرة من أجلها خلق الله الناس ما هي؟ ليعبدون أي ليوحدون، فلام هنا للتعليل أي لكي يعبدون، وليست لام الصيرورة أي ليصيروا عابدين، وإلا لكانوا عابدين كلهم. لو أن الله خلقهم ليصيرهم عبادا له لكانوا جميعا يعبدون الله، ما خرج واحد عن ذلك، لأن الله إذا أراد شيئا ما أعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم.
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي يعبدوا الله وحده واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت ما عبد من دون الله وهو راض، أما ما عبد من دون الله وهو لا يرضى بذلك كالرسل والأنبياء فليسوا بطاغوت لأنهم لم يأمروا بذلك.
نعم، هذا مفرد من مفردات الطاغوت في تعريفه ومعناه، وأجمع تعريف لذلك ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى بأن الطاغوت هو ماذا؟ كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. من معبود فيقع تحته كل تجاوز في هذا الباب في المعبود، ومن متبوع يدخل فيه كل تجاوز في الاتباع، ومن مطاع يدخل تحته كل تجاوز في الطاعة. ولهذا هذا تعريف جامع يدخل فيه كل أنواع التجاوزات، فما ذكره الشيخ هنا إنما هو مفرد من هذه المفردات وهو العباد ما عبد من دون الله. ثم بين رحمه الله أن ما عبد من دون الله على قسمين: ما عبد من دون الله وهو راض، وما عبد من دون الله وليس براض. فما عبد من دون الله وهو راض فهذا يدخل في الطاغوت، هذا هو الطاغوت الذي دعا الناس إلى عبادة نفسه أو عبد وهو راض، سواء هذا أو ذاك. ولهذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ذكر ذلك في أقسام الطواغيت، ذكر ذلك في أقسام الطواغيت. تبع لابن القيم لما قال: ورؤوسهم خمسة، أي الطواغيت كثيرون رؤوسهم خمسة، ومنهم من عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، هذا من الطاغوت وهذا من الطاغوت. أما من عبد من الله عز وجل وهو غير راض ولم يدعو لعبادة نفسه فلا يدخل في الطاغوت، لأنه ما عبد وهو راض فليس له دخل في ذلك، ولم يدعو إلى عبادة نفسه فليس له دخل في ذلك. نعم.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال الشيخ رحمه الله: أي أمر وأوصى ألا تعبدوا إلا الله، لأنه هو المستحق للعبادة، فلا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فاعبدوه وحده ولا تشركوا معه في عبادته أحدا من نبي أو ملك أو ولي أو غير ذلك، فعلى الإنسان أن يحذر من الشرك كله.
نعم. إذن ما معنى قضى؟ أمر وأوصى وليس قدر، وإلا لو قدر الله ألا نعبد إلا إياه لكان الخلق كلهم عبيدا لله سبحانه وتعالى، وإنما معنى قضى هنا يعني أمر وأوصى. هناك كلمات لابد أن يوقف عندها في التفسير، مثل ما سبق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأن اللام للتعليل وليست للصيرورة، وهنا أيضا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فليس معنى قضى قدر، وإنما المعنى وقضى ربك يعني أمر وأوصى. نعم.
فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآية، أي قل يا أيها الرسول
الآيات
الآيات، أي قل يا أيها الرسول تعالوا يا أيها الناس أخبركم وأقص عليكم ما حرمه الله عليكم وأتلو على علم ويقين لا عن شك وظن. وأول هذه المحرمات الشرك ولا صلة، فحرم الشرك كما حرم المحرمات، وأعظم هذه المحرمات هو الشرك. والشرك صرف أي نوع من أنواع العبادات لغير الله، واشتملت هذه الآيات على 10 أمور. الأول الشرك، الثاني الإحسان إلى الوالدين وذكرهما بعد ذكر حق الله، وذكرهما بعد ذكر حق الله يدل على عظم حقهما.
الأول الشرك وهو أعظمها، هذه أعظم ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، هو الشرك، لأنه الذنب الذي لا يغفر، وما عداه فإنه يدخل تحت المشيئة. طيب الثاني الإحسان إلى الوالدين، وكثيرا ما يذكر الله سبحانه وتعالى الإحسان إلى الوالدين بعد نهيه عن الشرك وأمره بعبادته سبحانه. قال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا بشيء وبالوالدين إحسان، وقال سبحانه وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، وهنا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان، فدل هذا على عظم حق الوالدين. فأعظم الحقوق حقوق الخالق سبحانه وتعالى، وأعظم حقوق المخلوقين حقوق حق الوالدين، وحق الرسول داخل في حق الله سبحانه وتعالى، فهو حق باعتبار شرعي. نعم.
والإساءة إليهما من أجرم الذنوب والمعاصي، وقرنهما الله بحقه في غير ما آية. الثالث عدم قتل الأولاد. الرابع عدم قرب الفواحش من الغيبة والنميمة والزنا.
ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، عدم قتل الأولاد خشية الفقر أو من الفقر. نعم. الرابع
عدم قرب الفواحش من الغيبة والنميمة والزنا والسرقة وغيرها،
وهي كل ما يفحش في النفوس والطباع السليمة، وهي الذنوب الكبار الفواحش. نعم.
الخامس عدم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.
نعم. فهذا إذن يكون عاما بعد خاص، فالأول في القتل وقتل الأولاد بصفة خاصة، والخامس هو القتل العام بصفة عامة. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فهناك مواضع تقتل فيها النفس ويكون قتلها بحق، وهي في الشريعة كما جاء في الصحيحين من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك للدين المفارق للجماعة. فأيما موضع ورد في الشريعة يدل على القتل قتل النفس والمؤاخذة لها بتعديها فهي من القتل بحق، وإلا فالأصل عدم جواز ذلك وعصمة النفس. ولهذا قال سبحانه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمعنى أن الأصل هو عصمة النفوس إلا بحق، إلا بحق. ومن الحق أن يقتل الرجل الرجل ويستوفى منه بالقصاص، ومن الحق أن يرجم الزاني حتى يموت، ومن الحق أن يرتد الرجل عن دينه، وأن يفارق الرجل الجماعة فيقتل لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتله. يبقى الأصل عصمة ماذا؟ عصمة النفس المسلمة، كما قال الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه، فكل المسلم على المسلم حرام. وأما غير المسلمين فإن الله سبحانه وتعالى قد قال وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الوارد في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا فعلوا ذلك فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم. لكن الكافر إذا كان معاهدا أو مستأمنا فإنه تعصم نفسه ويعصم ماله بسبب ذلك. فالنفس إما أن تكون عصمتها راجعة إلى الإيمان، وإما أن تكون عصمتها راجعة إلى الأمان، فتعصم النفس بالأمان إذا كانت غير مؤمنة كالمعاهدين والمستأمنين وأهل الذمة الذين يعيشون معنا، فلا يجوز التعدي عليهم لما بيننا وبينهم من عهد وأمان، ولا يجوز للمسلم أن يغدر في ذلك. قال سبحانه وتعالى: وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. وقال سبحانه: وإما تخفنا من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي طرح إليهم عهدهم لتستوي أنت وهم في العلم بنقض هذا وتكونون على سواء، ولا يجوز أن يغدر المسلم بغير المسلم أبدا إذا كان بينه وبينه عهد. وقد صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين ووضعت الحرب أوزارها، ووفى النبي صلى الله عليه وسلم لمن عهدهم حتى كانوا هم الناقضين، كذلك مع اليهود في المدينة وفى إليهم عهدهم حتى كانوا هم الناقضين. نعم.
السادس: عدم أكل مال اليتيم، واليتيم هو الذي مات أبوه قبل الاحتلال. السابع والثامن: الكيل والوزن بالقسط.
هذا هو اليتيم. الشيخ قال: واليتيم هو الذي مات أبوه قبل الاحتلام، فإن مات بعد البلوغ، بعد بلوغ الولد فلا يقال يتيم، ولو ماتت الأم قبل البلوغ فلا يقال يتيم. إذن يلزم في اليتيم وحده أن يكون الميت هو الأب، وأن يكون موته بعد البلوغ، وأن يكون موته قبل البلوغ. فإن مات الأب بعد البلوغ فلا يكون الولد يتيما، ولو مات غير الأب قبل البلوغ من الأم التي هي الأم فلا يكون يتيما. يبقى اليتيم من مات أبوه قبل البلوغ، من مات أبوه قبل البلوغ، هذا هو حد اليتيم. نعم.
السابع والثامن: الكيل والوزن بالقسط. التاسع: الوفاء بعهد الله. العاشر: العدل، وعهد الله ما أوصى به من عبادته وعدم معصيته وإفراده. والفواحش هي المعاصي، وسميت بذلك لأن العقل السليم ينكرها والفطرة السليمة تنكرها. والوصية الأمر المؤكد، أوصى بشيء إذا أكده. والعقلاء هم الذين يعقلون هذه الأمور ويلتزمونها بعقولهم. وأن هذا صراط.
لماذا سميت الفواحش بالفواحش؟ لماذا وصفت بهذا؟ قال الشيخ: وسميت بذلك لأن العقل السليم ينكرها والفطرة السليمة تنكره. ولهذا نقول: ما يفحش في النفس والطباع السليم، بغض النظر عن أن الدين حرمها أو كذا، تجد هذه تفحش في النفس. وهذا يدل أيضا على أن التحسين والتقبيح للعقل فيه مدخل، وعليه فمظهر التحسين والتقبيح عند أهل السنة والجماعة قائم على العقل والشرع، خلاف المعتزلة الذين أقاموه على العقل وحده، وللأشاعرة الذين أقاموه على الشرع وحده. فجائز عند الأشاعرة أن الله عز وجل يبيح الزنا ويبيح القتل، ولو فعل ذلك لكان حسنا. نعم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، صراط الله وفعل الأوامر وترك النواهي والإخلاص له، فعليهم أن يستقيموا عليه ويلتزموا به. ولا تتبعوا السبل، والسبل هي البدع والأهواء والشهوات المحرمة. وذكر التعقل أولا لأن العبد،
ولا تتبعوا السبل، السبل هي الأهواء وهي البدع، هذه السبل الطرق التي خرجت عن السبيل. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فالصراط المستقيم هو سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين هو السبيل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تتبعوا السبل التي تخرج بكم عن ماذا؟ عن الصراط المستقيم، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فالسبل ضد الصراط المستقيم، ولهذا هذه السبل متعلقة بالأهواء ومتعلقة بالبدع وتفرق الأمة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح: وستفرق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم أصحاب. هذا التفرق هو يساوي السبل. وقد رسم النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وقال: هذا سبيل الله، ثم رسم خطوطا معوجة عن يمين الصراط وعن شمال، ثم قال: هذه سبل الشيطان، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. هذا شيطان الخوارج، وهذا شيطان المرجئة، وهذا شيطان الأشاعرة، هذا شيطان شياطين. هذه كلها أفكار ترجع إلى دعوة الشياطين. على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. شيطان دعا إلى مذهب الخوارج، شيطان دعا إلى مذهب المرجئة، شيطان دعا إلى مذهب القدرية، شيطان دعا إلى مذهب الجبرية، شيطان دعا إلى مذهب الروافض، شيطان دعا إلى مذهب الإخوان، شيطان دعا إلى مذهب التبليغ، وهكذا. على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ولم يختلف الشياطين في إرادتهم إغواء العالمين، وإن اختلف هؤلاء فيما بينهم، أقصد المدعوين، فكل على سبيل يظن أنه السبيل الأوحد في الحق. أما الشياطين لم تختلف، إنما دعوا إلى الاختلاف والفرق. لم تختلف الشياطين في إرادة إغواء بني آدم، فهدفهم واحد ودعوتهم واحد: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين، لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فهذه السبل هي البدع والأهواء، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. هذه السبل التي حذر منها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا الجماعات كلها سبل، والفرق كلها سبل، والأحزاب كلها سبل. على كل حزب هذه الأحزاب شيطان يدعو إليها. أما السبيل الأوحد الذي ينبغي أن نترسم ونسير عليه هو ما قاله الله عز وجل في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: وذكر التعقل أولا، لأن العبد يتفكر أولا ثم يتأمل فيعرف ويتذكر ثم يتقي فيعمل بما ينفعه ويترك ما يضره ويغضب ربه.
هذا جواب عن سؤال: ما الحكمة في ترتيب الآيات الثلاث في خاتمتها هكذا؟ لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون. ما الحكمة في هذا؟ الشيخ يقول: وذكر التعقل أولا، لأن العبد يتفكر أولا، ثم يتأمل فيعرف ويتذكر، ثم يتقي فيعمل بما ينفعه ويترك ما يضره ويغضب ويغضب ربه. فيترك ما يضره ويغضب ربه، وعليه فتكون التقوى ثمرة للتعقل والتأمل والتذكر. فيبدأ الأمر بالتعقل ثم التذكر ثم التقوى. نعم.
قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، أي كأنه كتبها وختمها بختمه، فهذه وصية الله، وهي وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة قد أسفوا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي ثم ترك ذلك، وذلك أنه حين أراد أن يوصي قال بعضهم: أحضروا كتابا، وقال بعضهم لا تشغلوه وهو مريض، فأمر بإخراجهم وقال ما ينبغي عند التنازع. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الرزية كل الرزية ما حال بين الرسول وبين أن يكتب الوصية. وجاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ألا تبايعوني على هذه الآيات. وعن معاذ رضي الله عنه قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال في الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه من وجوه كونه راكبا على حمار وكون له رضيف ومحادثته لمعاذ.
فهذا يدل على تواضعه، يركب الحمار فلا يركب الحمار، هو عنده الخيل إلا المتواضع. وكذلك أيضا كونه يردف خلفه، لأن المتكبر لا يردف خلفه، إنما هذا شأن المتواضع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد تكرر ذلك منه، فهنا قد أردف معاذ بن جبل، وهناك قد أردف عبد الله بن عباس لما ركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام، وأردف أيضا الفضل ابن عباس ليلة المزدلفة، أردف أسامة من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل بن عباس من المزدلفة إلى ماذا؟ إلى منى. أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد من عرفة إلى المزدلفة، وأردف الفضل بن عباس من المزدلفة إلى منى. فهذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم، كونه قد ركب الحمار وكونه قد أردف خلفه من الصحابة من أردف، وهذا يدل على تواضعه، وتواضعه صلى الله عليه وسلم معروف. وبعض الناس يظن أن التواضع يتنافى مع العزة، يعني لابد أن تكون عزيزا في الناس، وإنك إن تواضعت أكلك الناس، هذا على خلاف النص، فإن الله لا يزيد العبد بتواضعه إلا رفعة، وإن لتحصيل المقاصد الحسنة الطرق الحسنة، ولا ينبغي الإنسان أن يسعى في تحصيل شيء من الأمور إلا بالطريق الشرعي. فالطريق إلى العزة التواضع، فما تواضع عبد الله عز وجل إلا رفعه الله، ولا تكبر وبغى وتعالى إلا أذله الله سبحانه وتعالى. نعم.
وكون له رضيف ومحادثته لمعاذ رضيفه بخلاف
رضيفه
بخلاف ما يفعله بعض المتكبرين. وفيه إخراج الفائدة والحكم بصيغة السؤال،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ففيه إخراج الفائدة والحكم عن طريق السؤال، وهذا أشوق، ولأنه يلفت النظر الواحد ويشوق إلى معرفة الجواب، بخلاف الإخبار المجرد حق الله على العباد كذا وحق العباد على الله كذا، هذا قد يسهو الإنسان، لكن إذا وجه إليك المدرس سؤالا فإنك تجمع قلبك على جوابه، وحينئذ يحصل تشوف وشوق إلى معرفة الجواب. نعم. ففيه طريقة المدرس وطريقة العالم في تعليم طلابه. نعم.
وفيه إخراج الفائدة والحكم بصيغة السؤال، وهذا له وقع
في الحكم معطوف على الفائدة، إخراج الفائدة والحكم بصيغة السؤال. نعم.
وهذا له وقع في قلب السامع، ويكون متهيئا ومتحمسا للجواب، بخلاف ما لو ذكر الحكم ابتداء فربما لم ينتبه له. وقوله الله ورسوله أعلم فيه حسن خلق معاذ رضي الله عنه، حيث لم يتكلف ما لا يعلمه، وهذا هو الواجب، أن يقول لا أدري أو الله ورسوله أعلم في حال حياته، وبعد وفاته يقول
هذا في حال حياته، فتقول الله ورسوله أعلم، لأن النبي وهو يسأل يعلم. طيب، وبعد وفاته
يقول الله أعلم، أو لا أدري، ولا يقول الله ورسوله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري ما أحدث الناس بعده، كما في حديث الحوض حين يقول أصحابي أصحابي فيقال له إنك لا تدري ما أحدث الناس بعدك.
نعم، إنك لا تدري ما أحدث الناس بعدك، فهذا فيه رد على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب حتى وفي قبره، وفي رد أيضا على من يقول بحياة النبي صلى الله عليه وسلم الحياة الحقيقية التي هي كحياة الدنيا، فيقول النبي حي بين أظهرنا وكذا يعلم ما يجري، وهذا كله باطل. حياة النبي صلى الله عليه وسلم حياة برزخية، نعم النبي حي، لكن حياة النبي صلى الله عليه وسلم حياة برزخية، وليس النبي صلى الله عليه وسلم هو وحده الحي حياة برزخية، بل الناس يحيون حياة برزخية بعد موتهم، لكن هذه الحياة فيها المنعم وفيها المعذب وفيها وفيها، وأكمل هذه الحياة تكون ما كانت للأنبياء، وأكمل حياة الأنبياء حياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا ففي الحديث فإنك لا تدري ما أحدث الناس بعدك، ففيه رد على من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم حي يعلم أحوالنا، وقد استدلوا على ذلك ببعض الأحاديث كقول صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني أو فسيراني في اليقظة، فقالوا إذن هذا دليل على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، وهذا فهم باطل معكوس، فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني، أي من رآني في المنام على صورتي فقد رآني في المنام، وما رآه في النوم فإنما هو النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، وليس ذلك أضغاف أحلام، هذا هو. وحديث فسيراني في اليقظة بشر له أنه إن شاء الله سيراه في الآخرة بإذن الله، رؤية يحصل له بها نعيم، وليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى في الدنيا كما يرى بعضنا بعضا. فنبى شيخنا إلى فائدة وهي قول الله ورسوله أعلم إنما تكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته فقد انقطع علم النبي صلى الله عليه وسلم عما يجري للناس، ولهذا تقول الله أعلم أو لا أدري. وبعض العلم له تفصيل في هذا، وهو إذا قصد بذلك الأمر الديني الشرعي فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم، ولهذا لو قال في الأمر الشرعي الله ورسوله أعلم فهذا لا بأس ولا حرج، أما الأمر الكوني أو الأمر الذي الواقعي الذي يقع في الناس فإنه لا يجوز له أن يقول الله ورسوله أعلم. نبع على ذلك بعض أهل العلم، أظن العثيمين أيضا رحمه الله تعالى، هات كلام العثيمين في الله ورسوله أعلم، فقد نبه رحمه الله تعالى على ذلك، كذلك غيره. نعم.
قال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس.
نعم، في قول الله عز وجل وما خلقت الجن الإنس والجن إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم.
الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا رد على من يقول بأن أخص ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحكم، قال أن العبادة هي التوحيد، إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون، فالعبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، أي الخصومة في توحيد العبادة وليس في توحيد الحكمية. نعم.
الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد،
من لم يأتي بالتوحيد هذا فلم يعبد الله، رد على شبهة ألا وهي أن من عبد صلى وصام وكذا فقد عبد الله عز وجل وإن كان عنده شرك، فيقال ليست العبادة عبادة مقبولة إلا بالتوحيد، فمن لم يأتي بالتوحيد هذا لم يعبد الله، أي العبادة الحقيقية المقبولة المشروعة. أما إذا عبد الله وعبد معه غيره فهذا هو الشرك. ولهذا المشركون ماذا؟ المشركون كانوا كان لديهم عبادات كالحج والعمرة والطواف وإطعام الطعام وغير ذلك، ومع ذلك لم تقبل لأنها لم يكن فيها التوحيد. ففيها معنى ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي ليست عبادتكم كعبادتي، فعبادتي قائمة على التوحيد وعبادتكم قائمة على الشرك. تعبدون الله وتعبدون غيره، تعبدون الله وتعبدون غيره، هذا هو الشرك. نعم.
الرابعة الحكمة في إرسال الرسل.
نعم، وهي التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم.
الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة،
لقول الله عز وجل ولقد بعثنا في كل في كل في كل، يبقى هذه بعثة تناولت كل أمة، فما من أمة إلا وقد كان فيها رسالة، ولقد بعث في كل أمة الرسول. نعم.
السادسة أن دين الأنبياء واحد.
نعم، ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله، فدينهم الذي هو التوحيد هذا واحد، دينهم الذي هو التوحيد أي دعوتهم واحدة، دعوتهم واحدة. ولهذا قال النبي الأنبياء إخوة لعلات، فالدين واحد ولا فرق في الدعوة إلى التوحيد وإلى المعاد وبعثة الناس، هذه دعوة واحدة لا فرق بين نبي وآخر. نعم.
السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت الآية.
نعم، أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه. يبقى قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، فلا تحصل عبادة ولا تكون عبادة مقبولة إلا بالكفر بالطاغوت، وهذا هو التوحيد. نعم.
الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله،
عام في كل ما عبد من دون الله، سواء كان المعبود نبيا رسولا أو كان المعبود ملكا أو كان المعبود حجرا أو شجرا أو كان المعبود تربة أي شيء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أناس متفرقين في عبادتهم، ليسوا على عبادة واحدة وعبادة أصنام، وإنما منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الأنبياء والمرسلين، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم وهكذا. فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بين أحد منهم، كما قال ابن عبد الوهاب في القاعدة الثالثة من القواعد الأربع. نعم.
التاسعة عظم شأن الثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك.
هذا موضع الشاهد، أولها النهي عن الشرك، عشر مسائل أولها النهي عن الشرك، فدل هذا على أن أعظم ما نهى الله عنه الشرك. نعم.
العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة، بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة.
نعم، هذه الآيات أيضا التي في سورة الإسراء وفيها 18 مسألة، مفترض هكذا لعله هذا خطأ يعني وكتب 18 مسألة، لا هي من جهة النحو 18 مسألة، وبدأها الله عز وجل بقول لا تجعل مع الله إلها آخر، النهي عن الشرك، وختم كذلك ولا تجعل مع الله إلها آخر، فدل هذا على أن الشرك أعظم الذنوب وعلى أن التوحيد أعظم المأمورات. نعم.
الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
نعم، كذلك أيضا آية النساء، آية الحقوق العشر، هذه أيضا بدأها الله سبحانه وتعالى بماذا؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد. فدل هذا على أن أعظم الأوامر التوحيد وأعظم النواهي الشرك. يبقى ما أول ما جاءت به الرسل جميعا؟ الأمر بالتوحيد ونهي عن الشرك، ليس الحكم ولا إقامة خلاف. وإلا النبي لو نسأل هؤلاء سؤالا، النبي هل دعا إلى خلافة خلال 13 سنة التي قضاه مكة؟ إن قالوا نعم قلنا أين الدليل، وإن قالوا لا نقول فقد خصمتم. فدل هذا يا إخوان على أن هذه الأحزاب والجماعات لما تقوم على أفكار أشخاص لا تقوم على نصوص وآثار. نعم.
الثانية عشرة، التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته.
نعم، وهي في أثر ابن مسعود من أراد أن ينظر. نعم، إلى وصية النبي التي عليها خاتم. نعم
شيخنا الشيخ رحمه الله، يعني في التعليق على كلمة ابن مسعود، يعني ربط كلام ابن مسعود رضي الله عنه لما طلب النبي أن يحضروا له كتابا في آخر حياته، وربط أيضا بينه وبين أثر ابن عباس إن الرزية كل الرزية، يعني كأن كلام ابن مسعود رد على كلام ابن عباس.
لا، هو يقول الأول يا أحمد، يقول كأنه كتبه وختم بخاتمه. نعم. فهذه وصية له، هي وصية من رسول الله، وكان الصحابة قد أسفوا لما أراد النبي أن يوصي. هذا تعليق يعني على أن النبي صلى الله عليه وسلم له وصايا وكذا، وليست هي الآيات، وليست هي الآيات، لكن يقول كأنها كتبها وختمها، لأن كل وصية في القرآن هي وصية محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي التصريح بذلك. ليس هذه الآيات فقط، إنما أراد ابن مسعود أن يعظم هذه الآيات، وإلا فكل وصية في القرآن هي وصية النبي لنا صلى الله عليه وسلم، وإلا فليس يراد بما جاء عند البخاري أن النبي لما دعا بكتاب أو كذا أن هذه الوصية هي الآيات، ليس كذلك. فالشيخ قال كأنه كتبها وختمها بختمه، فهذه وصية الله وهي وصية من رسوله. وكان الصحابة قد أسفوا لما أراد النبي أن يوصي ثم ترك ذلك، وذلك أنه حين أراد أن يوصي قال بعضهم احضروا كتابا، هذا تعليق من باب الاستطراد. نعم.
قال المسألة 13،
يعني كأن ابن مسعود يقول إيه، إذا كنتم حريصين على معرفة هذه الوصية التي لم تكتب من النبي صلى الله عليه وسلم، فعندكم وصية وصية هي كأنها وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الآيات هذه. ونقول أيضا كل وصية القرآن هي وصية النبي، ولهذا قطعا، ولهذا البعض طعن في هذا الحديث، قال كيف النبي أراد أن يوصي ثم لما تنازع عنه عنده الناس وكذا وقام ولم يوصي، أن هذا الحديث فيه كتمان لبعض أمور الدين، وهذا محال في حق النبي، إذن الحديث مردود. فيقال هذه التي أراد النبي أن يوصي بها لا يمكن أن يتعلق بها دين لم يعرفه المسلمون، مستحيل، لأن النبي ما مات إلا وقد كمل دينه، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالنبي قد بلغ الحمد لله كل شيء من الدين، لكن هذه تكون وصايا مؤكدة لما جاء في القرآن وما جاء في السنة وغير ذلك، أمور هي من باب التأكيد لا من باب التأسيس، وأن النبي مات ولم يخبر الأمة بها، وإلا لم يكن دينه كاملا ولا تاما. هذا عند أهل العلم الراسخين يقولون هذا، إنما عند المشككين الجهال فإنما يريدون اتهام الشريعة بالنقص فيقولون مثل هذه الإيرادات. نعم.
المسألة 13، معرفة حق الله علينا.
نعم، في حديث معاذ، يا معاذ تدري ما حق الله على العباد، وهو ماذا؟ توحيده، أن يعبدوا الله، أن يعبده الناس ولا يشركوا به شيئا. نعم.
الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه.
نعم، فأين إذن الحكم؟ ما قال أن يحكموا، إنما أن يعبدوا الله ولا يشركوا بشيئا. ونحن نعلم أن الحكم من التوحيد، وأن الحكم العام بصفة عامة يدخل فيه كل الدين، لكن هؤلاء ما يريدون الحكم العام. دي واحد. الأمر الثاني، خرجوا عن تفسير العلماء، ما قالوا الحكم، إنما قالوا العبادة، افراد الله بالعبادة وليس افراد الله بالحكم. نعم. هل الخوارج أرادوا في بقول لا إن الحكم إلا لله عموم ذلك الحكم بصفة عامة، أو إنما أرادوا التحكيم الذي يكون مرجعه الله إلى الرسول وليس إلى الرجال؟ لو كانوا يفهمون ما في القرآن لعلموا أن من حكم لا تحكيم الرجال. نعم.
المسألة الخامسة عشرة، أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة.
يعني إن شوش عليكم أحد وقال طيب من حكم الله، الحكم هذا الحكم الشرعي عموما يشمل كل شيء، نقول هذا تلبيس منكم، لأنكم عدلتم عن التوحيد إلى هذا التفسير، تريدون به الحكم الذي تحكمون به على حكام المسلمين بأنهم كفار. فما يتعلق بالسياسة عندكم وسياسة الناس وأمور الناس وغير ذلك من الحكم، وإنما أردتم أن تبرزوا هذا الجانب حتى يحصل لكم تكفير للمسلمين، ولهذا بعضهم عد هذا شرطا في صحة الإسلام، ورأوا أنه لا يثبت الإسلام لمن لم يحكم بما أنزل الله. نعم.
المسألة الخامسة عشرة، أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة.
وكان ما يستنبط هذا من ماذا؟ قال معاذ الله ورسوله أعلم، وأنه ما أجاب فيها، وأنه ما أجاب فيها، قال الله ورسوله أعلم. وإذا كان معاذ يجهل هذه المسألة، فيوجد من يجهل هذه المسألة أيضا. وهذه والله أعلم يعني محل نظر. يقول أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، ومحتمل أن معاذ رضي الله عنه إنما قال الله ورسوله أعلم، إما لأنه جهل الحكم في هذه المسألة، أو لأنه تأدب، فإن الصحابة كانوا يتحرجون إذا سأل النبي سؤالا أن يجيب أحدهم بجواب يعدل فيه عن الصواب، فكان ينتظر جواب رسول الله، وليس محض الجهل بهذا. وأنه قد يكون الذي عنده ليس هو الذي يريده الرسول، وكل هذا قد ورد به السنة. ففي حديث أبي بكر في الصحيح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أي شهر هذا؟ أي يوم هذا؟ أي بلد هذا؟ ومعلوم البلد يا أخوان، ومعلوم الشهر، ومعلوم اليوم، ومع ذلك الصحابة يقولون الله ورسوله أعلم. فيقول أليس يوم النحر؟ أليس ذا الحجة؟ أليس البلد الحرام؟ فإن الصحابة كانوا يؤدبون ويخافون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون عندهم من العلم على خلاف ما تبادر إلى أذهانهم. فإن النبي قد يطرح السؤال ويريد جوابا معينا، مثل ما قال أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة وصلاة وصيام وإلى آخر ذلك. إذا على خلاف ما في أذهانهم من جهة ماذا؟ أنكم تحصرون المفلس في كذا والمفلس عام. فمحتمل أن يكون معاذ رضي الله عنه قد جهل المسألة، ومحتمل أنه تأدب في هذا الباب. فالحكم على والقطع بأن معاذ رضي الله عنه قد جهل، أو على أن الصحابة كانوا يجهلون هذه المسألة، أي لا يعرف أن أكثر الصحابة كانوا يجهلون هذه، لا يعرف أكثر الصحابة الحقيقة، يعني فيها نظر. الله أعلم بمراد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا، لأن هذه المسألة هي أبرز المسائل، هي أبرز المسائل، وهي معرفة حق الله على العبيد وحق العبيد على الله سبحانه وتعالى. لكن إنما أرادوا فيها النص من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي إنما جاءت دعوته ببيان أحق، بيان أعظم حق الله عز وجل على العبد. فالله أعلم بمراد رحمه الله. أحد علق على هذا؟ نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى 15 أن هذه المسألة لا يعرفه أكثر الصحابة، وذلك أن معاذا أخبر بها تأثما، أي خروجا من إثم الكتمان عند موته بعد أن مات كثير من الصحابة، وكأنه رضي الله عنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن يفتتن الناس بها ويتكلوا، ولم يرد صلى الله عليه وسلم كتمها مطلقا، لأنه لو أراد ذلك لم يخبر بها معاذا ولا غيره.
ما هو لو على هذا التأويل فلا إشكال، يعني أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، بمعنى أن الحوار الذي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين معاذ رضي الله عنه لا يعرفه أكثر الصحابة، لأن معاذ أخبر به عند موته ثم وكان قد مات كثير من الصحابة. هذا لو أن مراد بن عبد الوهاب هو هذه المسألة، لكن والله أعلم أن هذا ليس مراده على وجه القطع، والله أعلم، وإن احتمل كلام الشيخ. طيب أحد آخر؟ يعني مثل هذه جهيزوا على طول مثالي. شوف الدويش اللي هو يعلق على المسائل، يعني حقيقة هذه يعني المسألة فيها إشكالية على تفسير الشيخ العثيمين رحمة الله عليه فلا إشكال، لكن هل هذا هو مراد ابن عبد الوهاب الذي يريد أن يبين عظم التوحيد وأن يبين عظم مكانته وكذا، وأن هذه المسألة تستحق الدراسة الوقوف عندها؟ فإذا كان من الصحابة من جهل هذه فما بالكم بنا؟ إذا لابد أن نعنى بالتوحيد، مثل ما ذكر نحو من هذه الفوائد عند قصة ذات أنواط. فالله أعلم، الذي يظهر لي ولا أقطع ولا أجزم بذلك أن المراد بذلك هو التنبيه على أهمية التوحيد وهذه المسائل، وأنه قد جهلها بعض من الصحابة فكيف بمن دونهم. إنما على تأويل الشيخ هذا تأويل مريح ويرفع الإشكال، وهو محتمل ولا يعني نقطع بهذا، لكن نقول الذي تميل إليه نميل إليه هو أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إنما أراد أن يبين أهمية هذه المسألة، وأنه يجب علينا أن نعنى بها، فإذا وجد من الصحابة من جهله فكيف بمن دونه، وأنه يقصد بلا عرف أكثر الصحابة قياسا على معاذ. فإذا كان معاذ قال الله أعلم وهو من هو في العلم، فقد يكون من دونه لا يعرفه من باب أولى. نعم.
قال الشيخ الدويش رحمه الله تعالى 15 أن هذه المسألة لا يعرفه أكثر الصحابة، أي ما دام أنها خفيت على معاذ مع علمه، وقال أفلا أبشر الناس، فنهاه وأمره أن يكتمها عنهم مخافة الاتكال على سعة رحمة الله، أفاد ذلك أنهم لا يعرفونها.
الله أكبر، الله أكبر، هو ما ذكرناه تمام. أعد أعد.
قال ما دام أنها خفيت على معاذ مع علمه، وقال أفلا أبشر الناس، فنهاه وأمره أن يكتمها عنهم.
لا، الأول 15 ها،
أن هذه المسألة لا يعرفه أكثر الصحابة، أي ما دام أنها خفيت على معاذ مع علمه.
هذا الذي احنا نقوله، يعني أن يكون محمد بن عبد الوهاب استنبطه هكذا، يعني إذا خفت على مثل معاذ فمن دون معاذ من باب أولى. نعم، فما دام
أنها خفيت على معاذ مع علمه وقال أفلا أبشر الناس، فنهاه وأمره أن يكتمها عنهم مخافة الاتكال على سعة رحمة الله، أفاد ذلك أنهم لا يعرفونها.
تمام. وبهذا التفسير يقع الإشكال يكون عن هذا التفسير، إنما أن هذا مراد ابن عبد الوهاب، هذا والله أعلم هو الأقرب أن الشيخ يريد أن ينبه على فضيلة هذه المسألة وعلى أهمية هذه المسألة، وأنك لا ينبغي أن تتهاون في ذلك فتقول أنا أعرف وما أدري إيه. إذا كان معاذ رضي الله عنه قد جهل مثل هذه المسألة فغيره من باب أولى. ونقول يعني المشكل في ذلك أمور، الأمر الأول تقرير وتحقيق أن معاذ إنما كان يجهلها. صحيح أن قول الله ورسوله أعلم، الله أعلم هل معاذ كان يجهل هذه المسألة أو أن معاذ رضي الله عنه يتأدب وينتظر الجواب من رسول الله، فلربما كان ما في ذهنه يكون على خلاف ما سيجيب به النبي، وذكرنا نظائر ذلك كما جاء في حديث أبي بكر في الصحيح وغيره، أن الصحابة كانوا يتوقفون في الأمر الظاهر رجاء أن يكون ما عند الرسول صلى الله عليه وسلم على خلاف ما عندهم فلا يخطئون جوابا. طيب، وعلى تسليم أن معاذ رضي الله عنه قد جهل هذه المسألة، ونغلب أن قول الله ورسوله أعلم يدل على عدم العلم، فأيضا نسبة هذا الجهل إلى أكثر الصحابة باللازم، هذا فيه نظر، لأن الكبير قد يجهل ما لا يجهله الصغير، خصوصا أن هذه المسألة من الظهور بمكان عند أصحاب رسول الله، وإنما أراد النبي أن يؤكد على هذا المعنى بصور عديدة مع وضوحها، فالنبي قد جاء بكلمة لا إله إلا الله وهي أظهر ما يكون وفيها معرفة حق الله على العباد من التوحيد وعدم الإشراك، ما في مسألة أظهر من هذه، لكن النبي ينوع الأدلة على أهمية هذه المسألة، فطارة يكون بالإخبار وطارة بالأمر وطارة بالسؤال، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، ينوع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وطارة يأتي تقرير التوحيد ونهي عن الشرك بالمثال كما جاء في القرآن، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون وكذا، هذه كلها تنوع أدلة تدل على شيء واحد وهو إفراد الله بالعباد. أقول هذا على باب الاحتمالية ولا أقطع بشيء من ذلك. أما الأقرب في مراد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه بقوله أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، فقصده العناية بهذه المسألة، فإذا كان معاذ يجهلها فمن دونه من باب أولى، وهذا الذي نبه إليه الشيخ الدويش. إنما الشيخ العثيمين ذكر ملحظا آخر، وهو أن ذلك راجع لا يعرفه أكثر الصحابة، وكأن الشيخ يعني ابن عثيمين يستكثر أن لا يعرفه أكثر الصحابة في حد ذاتها، وإنما يعني ما يعرف حق الله العباد وحق العباد على الله، إنما المسألة التي كان فيها معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم فهذه ما عرفها أكثر الصحابة لكونهم قد ماتوا قبل أن يخبرهم، فهل يا ترى لا يعرفون أصل المسألة فيكون الصحابة ماتوا ولم يعرفوا التوحيد، أو الحوار الذي جرى بين معاذ وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، على هذا نعم، على اعتبار أن الصحابة مات أكثرهم ولم يعرفوا هذا الحوار، لكن عرفوا مضمون هذا الحوار لأنه أعظم وأبرز ما جاء به الكتاب والسنة. طيب، في أحد تاني علق؟
شيخ ابن قاسم.
نعم،
قال الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم رحمه الله تعالى قوله قال لا تبشرهم فيتكلوا.
طيب ليه؟
وفي رواية
ليه احنا رحنا لهذا؟ مسألة 15
يعني يتعلق يا شيخ.
ماشي. ها،
وفي رواية
لكن هو علق ابتداء على المسألة؟ لا. نعم، طيب، قال
قوله قال لا تبشرهم فيتكلوا وفي رواية إني أخاف أن يتكلوا أي يعتمدوا على ذلك فيترك التنافس في الأعمال الصالحة اعتمادا على ما يتبادر من ظاهر الحديث. وفي رواية فأخبر بها معاذ عند موته تأثما أي تحرجا من الإثم. قال أبو المظفر لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة. فأما الأكياس فإذا سمعوا بمثل هذا زهدوا في الطاعة فلا وجه لكتمانها عنهم. قال المصنف وفيه جواز كتمان العلم للمصلحة والخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. وسئل عن معنى هذا الحديث ومعنى لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله فقال معنى حديث معاذ عند السلف على ظاهره وهو من الأمور التي يقولون أمروها كما جاءت يعني نصوص الوعد والوعيد.
طيب في كلام آخر مع الشراح في جامع الشروح أبو طين ذكر شيئا؟ طيب يعني هو كلام الشيخ الدويش حقيقة في هذا هو الأقرب في تفسير هذه المسألة تفسير هذه المسألة. نعم طيب أكمل.
المسألة 16 جواز كتمان العلم للمصلحة.
نعم في قوله لا تبشره. نعم
17 استحباب بشارة المسلم بما يسره.
لكن هنا أيضا جواز كتمان العلم للمصلحة جواز كتمان العلم المصلحة هل بإطلاق أو بالذي يكون في الموضع الخاص والذي يكون في الزمان الخاص ولا يترتب على كتمانه ضياع شريعة ودين؟ نعم هذه التقييدات. فقد يكتم شيء من العلم في الموضع الخاص هذا عند سؤال فلان في زمان معين ولهذا نظائر جاء في صحيح البخاري من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعائين من علم أما أحدهما فقد بثثته بين الناس وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. وجاء أيضا أن أنس لما حدث معاذ بحديث العرانيين أنكر عليه تحديثه للحجاج بحديث العرانيين وأن أحمد أيضا ترك بعض أنواع العلم في تحديثه. فدل هذا على أن هناك بعض الأشياء قد يكتم عن بعض الأشخاص في بعض الأوقات لكن لا يكتم كتمانا مطلقا أو يكون هذا الكتمان يترتب عليه ضياع دين. لا إنما يترتب على ذلك حفظ دين الناس ليس ضياع دين الناس. فلا أتي مثلا أنا الآن الناس ما يعرفون التوحيد في بلدتي وأقول أكتم التوحيد للمصلحة لا. لكن بعض الأمور نظيرها يا أخوان مثلا مثل إيه؟ مثل أن أكون مثلا عند أناس من المرجئة فأحدثهم بأحاديث الوعيد ولا أحدثهم بأحاديث الوعد. أكون عند الخوارج أحدثهم بنصوص الوعد ولا أحدثهم بنصوص الوعيد. تقديم وتأخير مراعاة المناسبة ما في إشكال. تفسير أيضا نصوص الوعيد عند بعض الناس بعض السلف يرى أنك لا تفسر ليس منا من كذا أنا بريء كذا لا تفسر ذلك قصده حتى لا يستهين الناس بهذا. لكن القاعدة وهي أن المسلم لا يكفر بالمعاصي قاعدة معروفة ولا غير معروفة؟ قاعدة معروفة. فليس منع التفسير هنا منعا للحكم إذا الحكم معروف وليس يعني منع التفسير منع التفسير مطلقا. إذا كيف عرفنا أنه ليس منا إنما هذا محمول على ليس على هدينا وليس على كذا وليس أنه محمول على ليس منا أي ليس على الإسلام. كيف عرفنا هذا إلا من تفسير العلماء؟ فجواز كتمان العلم يعني الخاص للمصلحة الخاصة
في الوقت الخاص وليس الكتمان الكامل. فالله عز وجل يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقال سبحانه وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال النبي من كتم علما ألجم بلجام من نار. نعم
شيخنا لو حملنا المسألة التي لا يعرف أكثر الصحابة على البشارة.
نعم
لو حملنا المسألة التي هي يعني يقول فيها ابن عبد الوهاب لا يعرفها أكثر الصحابة على البشارة يعني أن من أتى بالتوحيد لن يعذب.
كل القرآن وكل ما جاء به النبي في البشارة يعني موجود فيه الحكم وموجود فيه جزاؤه. في البشارة فلهم الجنة هذا موجود, ألا يعذب من يشبه شيئا هذا موجود في النصوص الأخرى. نعم.
السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره.
نعم.
الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة.
ومما يدل على ما ذكرته لكم من الكتمان الخاص في الموضع الخاص وكذا أن معاذ رضي الله عنه أخبر بها عند موته. إذن ما فهم من النبي عدم الإخبار لا تخبرهم فيتكلوا, ما فهم من النبي النهي العام وإلا ما أخبر بها عند موته وإنما لمصلحة ما. نعم.
الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله.
نعم.
التاسعة عشرة
لأن البعض من هنا أقول لكم إيه أن التحديث بنصوص الوعد هذه لا تكون عند قوم يستهينون بالأمر والنهي, فتأتي أنت بنصوص الوعد من كان آخر كلامك لا إله إلا الله كذا دخل الجنة من قال لا إله إلا الله, إنما تأتي بالنصوص التي فيها الوعيد لمن فعل المعاصي وكذا وكذا. إنما تأتي عند قوم يستهينون بالدين فتبشروا مثل هذه النصوص سوف يتكلون عليها. هذا معنى الخوف من اتكال على سعة رحمة الله, يعني الخوف من التحديث بهذا عند من قد يتكل بهذه النصوص على سعة رحمة الله ويدع العمل. ومن هنا قال العلماء ليس كل ما يعلم يقال وليس كل ما يقال يقال في كل حال, إنما هذه أمور تتبع مصالح معينة, فلا يقال بالكتمان العام ولا يقال بالتحديث العام في كل موضع, وإنما من العلم علم قد لا يحدث به العالم في هذا الموضع الخاص. مع هذا الشخص المخصوص. نعم.
المسألة التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم.
نعم.
كلام الشيخ ابن عثيمين.
نعم كلام الشيخ فيها.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم, وذلك لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما قالها, ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ حيث عطف رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث عطف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله بالواو, وأنكر على من قال ما شاء الله وشئت, وقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. فيقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم عنده من العلوم الشرعية ما ليس عند القائل, ولهذا لم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم على معاذ بخلاف العلوم الكونية القدرية, فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس عنده علم منها. فلو قيل هل يحرم صوم العيدين جاز أن نقول الله ورسوله أعلم, ولهذا كان الصحابة إذا أشكلت عليهم المسائل ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينها لهم. ولو قيل هل يتوقع نزول المطر في هذا الشهر هل يتوقع نزول المطر في هذا الشهر لم يجز أن نقول الله ورسوله أعلم لأنه من العلوم الكونية. انتهى كلامه.
إيه نعم. طبعا لم يفرق النبي بين الحياة والممات لكن كأنها ماذا أمر عام, فإذا كنا نقصد الأمر الشرعي فالنبي كان يعلم الأمر الشرعي, ولكن إذا قصدنا الأمر الكوني فالنبي ما يعلم هذه الأمور. كذلك أيضا فإننا نقول يسد الباب فيقال اليوم لو سألك سائل عن مسألة وأنت لا تعلمها قل الله أعلم أو قل لا أدري. نعم نعم.
هات يعني اقرا كلامنا في ايه مش عارف ما سمعت.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو لكأنما رآني في اليقظة. قال العلماء: إن كان الواقع في نفس الأمر فكأنما رآني، فهو كقوله صلى الله عليه وسلم: فقد رآني، أو فقد رأى الحق كما سبق تفسيره. وإن كان سيراني في اليقظة ففيه أقوال، أحدها المراد به أهل عصره، ومعناه أن من رآه في النوم ولم يكن هاجرا يوفقه الله تعالى للهجرة، ورؤيته صلى الله عليه وسلم في اليقظة عيانا. والثاني معناه أنه يرى تصديق تلك الرؤيا في اليقظة في الدار الآخرة، لأنه يراه في الآخرة جميع أمته من رآه في الدنيا ولم يره. والثالث يراه في الآخرة رؤية خاصته في القرب منه وحصول شفاعته ونحو ذلك، والله أعلم.
نعم، وليس أنه يراه في اليقظة بعد موته صلى الله عليه وسلم وقبل الآخرة. نعم، ما أحد من العلماء قال هذا.
المسألة 20: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض.
نعم، جواز أن يخص العالم بعض الناس بالعلم لأنه يبلغ عقله، إنما بعض الناس قد لا يتحمل عقله مثل هذا، فلذا لا يخبره بذلك. إنك لست بمحدث قوم حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. نعم.
21: تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه.
نعم.
22: جواز الإرداف على الدابة.
نعم، ما لم يضر بها، ما لم يضر بها. نعم.
23: عظم شأن هذه المسألة.
فضيلة 23: فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه، وأنه ممن خص النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه المسألة، وهذا دليل فضله، وأيضا إرداف النبي له. نعم. 24: عظم شأن هذه المسألة، وهي أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، بالنسبة للإرداف على الدابة، هل يشمل كذلك مثلا السيارات وغير ذلك، ولا هو خاص بذوات الأرواح؟
خاص بذوات الأرواح، هذا هو الأصل، لأنه قد يشق على ذلك. وبالنسبة للدابة للسيارة، هذا راجع لإتلاف المال، إن كان تحمل السيارة حملا يضر بها فإن ذاك، وأنت تعلم ذلك، فإن هذا ما بإتلاف المال وهو منهي عنه. كذلك أيضا قد يكون تحميلها فوق طاقتها يضر بالركاب ويضر بالناس، فيكون هذا وسيلة إلى قتلهم أو إلى إيذائهم. كذلك أيضا أمر ثالث، قد يكون هذا التجاوز في مخالفة لولاة الأمور، فيلحق أيضا مسألة الإرضاف وكذا في مسائل، لكن هذه المسائل على حسب المتعلق بها. فالسيارات هل يجوز لك أن أو الآلات هل يجوز لك أن تردف خلفك أو كذا، يرجع في ذلك الأنظمة والقوانين، هذه واحدة. الأمر الثاني يرجع في ذلك إلى أيضا المفسدة أو الحفاظ على السيارة أو إتلافها، يرجع في ذلك أيضا إلى تعريض الناس للمخاطر. كل هذا إنما يلحق بهذه المسألة أيضا. نعم
شيخنا، بالنسبة لضرب الدواب، يعني بعض الناس مثلا بيضرب ضربا يعني يفتري فيه،
لا، الضرب المعتاد، ضرب الدواب كضرب الأولاد، لأنه ضرب تأديب وليس ضرب انتقام. أنت بتنتقم من الدابة، وما جريرة الدابة؟ ما جرتها، ما عندها عقل حتى. فنحن لا نعاقب الدواب يعني عقاب المعتد الظالم الذي ينبغي زجره، لا، إنما هو توجيه، إنما هو لفت نظرها إلى كذا، إنما هو حثها على السير، فيكون بالمعتاد السهل، تلفت نظرها
جهتها إلى كذا، تحثها على سير، مما هو معتاد، مما هو معتاد، وليس الضرب الذي هو الانتقام أو العقوبة ليحصر بذلك زجر. إحنا ما عندها عقل. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه
الله ولهذا تعالى لو أكل حمار من زرع أحد فضربته حتى تكاد تقتله لن يأكل مرة ثانية؟ هو ما يفهم، يعني هل تقول لن يأكل مرة ثانية؟ هو ما يدري أنت لماذا تضربه. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الآية. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه، وللترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: أراد المؤلف رحمه الله تعالى به بيان شيء من فضل التوحيد، وأنه أعظم الأعمال في تكفير الذنوب، لأنه أساس الأعمال وأصلها، والأعمال لا تصح إلا بعد وجوده، وذكر ذلك حتى يعرف المؤمن ويكون.
نعم، يعني الأعمال لا تصح إلا بعد وجوده، فمن كان على الشرك فلا يقبل له عمل، لهذا شرط صحة جميع الأعمال وقبولها الإسلام. نعم، فشرط صحتها الإسلام، فإذا لم يكن على الإسلام، إذا لم يكن على التوحيد، فإنه لا يقبل له عمل. قال سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فقال ابن باز: أراد المؤلف بيان شيء من فضل التوحيد، وأنه أعظم الأعمال في تكفير الذنوب، لأنه أساس الأعمال وأصلها، والأعمال لا تصح إلا بعد وجود، فلهذا كان أعظم الأعمال في تكفير الذنوب، لأن المشيئة لا تتناول إلا الموحد، من عنده أصل التوحيد. نعم، وقد يعظم التوحيد عنده فيغفر الله عز وجل له ذنوبه وخطاياه. نعم،
وذكر ذلك حتى يعرفه المؤمن ويكون أكثر.
وانظروا إلى كلمة التوحيد في حديث صاحب البطاقة، قال: ماذا عسى أن تصنع هذه البطاقة في هذه السجلات، ولكن طاشت السجلات كلها بكلمة التوحيد. نعم،
وذكر ذلك حتى يعرفه المؤمن ويكون أكثر إقبالا عليه وتشوقا إليه. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا،
يعني بعدما ذكر وجوب التوحيد ذكر هنا ما يتعلق بفضله ليكون العبد أكثر إقبالا عليه وتشوقا إليه. نعم،
قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنوا أي وحدوا الله وأخلصوا له العبادة، وآمنوا أنه إلههم الحق.
نعم،
ولم يلبسوا أي لم يخلطوا،
أي الإيمان الذي هو قول وعمل، وحدوا الله عز وجل وأخلصوا له العبادة، وآمنوا أنه إلههم الحق، فعبدوا الله سبحانه وتعالى بما أمر به الله، بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، على وجه الإخلاص وعدم الشرك. نعم،
قال ولم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم توحيدهم بظلم بشرك، بل أخلصوا له العبادة سبحانه. لهم الأمن أي الأمن الكامل والهداية الكاملة إذا كان إيمانهم سليما من الظلم كله دقه وجله من الشرك وما دونه من المعاصي وظلم العباد.
نعم، هذا هو الإيمان الذي لم يلبس ولم يخالطه صاحبه بغيره مما يقدح في كمال التوحيد أو في أصله. فأولئك لهم الأمن أي الأمن الكامل والهداية الكاملة إذا كان الإيمان سليما من الظلم كله. فالإيمان الكامل يساوي الأمن الكامل والهداية الكاملة، والإيمان الناقص يساوي الأمن الناقص والهداية الناقصة. نعم.
ولما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءوا إليه وقالوا أينا لم يظلم نفسه، ظنوا أنه أراد جنس الظلم أي جنس المعاصي. فقال لم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فالمراد من الظلم هنا الشرك بخلاف المشرك فلا أمن له بل إلى النار. والمؤمن إذا سلم
فلا أمن له بل إلى النار، فلا يدخل تحت المشيئة ولا شيء، ولكنه يدخل النار فيعذب فيها أبد الأبدين ولا وظهر الداهرين، كما قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمشرك لا أمن له البتة. طيب، والمؤمن؟
والمؤمن إذا سلم من الشرك الأكبر والأصغر وظلم العباد فله الهداية الكاملة والأمن التام في الدنيا والآخرة.
نعم، هو صاحب الإيمان الكامل لأنه ما عنده ذنوب يؤاخذ عليها، فلهذا له الأمن الكامل. طيب، بقي قسم ثالث. نعم.
أما إذا سلم من الشرك الأكبر ولم يسلم من الأصغر ومن بعض الذنوب فهدايته ليست كاملة وآمنة، وأمنه ليس كاملا، بل ربما يدخل النار بالمعاصي التي مات عليها.
نعم، وعليه فيكون أمنه ناقصا، فنقول تحت المشيئة، تحت المشيئة، كما قال سبحانه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. إذن من الناس من له الأمن الكامل وهو المؤمن الكامل كامل الإيمان، ومن الناس من لا أمن له مطلقا وهو المشرك، ومن الناس من له أمن ناقص، وهذا باعتبار أيضا نقص الإيمان. إذن انعدام الإيمان يساوي انعدام الأمن والهداية، كمال الإيمان يساوي كمال الأمن والهداية، نقص الإيمان يقابله نقص الأمان والهداية. نعم.
وفي شرح الآية بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الهداية والأمن المطلقين لا يحصلان إلا بترك الشرك، لكن دلت النصوص الأخرى أن الهداية لا تكمل والأمن لا يكمل إلا بالسلامة من المعاصي وظلم العباد وسائر أنواع الشرك الأصغر.
نعم، يعني الشيخ يقول أضف إلى هذه الآية الآيات الأخرى. ليه؟ لأن هذه الآية فيها أن الأمن الكامل إنما يحصل بماذا؟ بترك الشرك، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك، لكن دلت النصوص الأخرى على أن المعاصي مؤثرة أيضا، على أن المعاصي مؤثرة أيضا وتؤدي إلى نقص ماذا؟ إلى نقص الإيمان. فتكون الآية في الثناء على أصحاب الإيمان الكامل. نعم.
قال حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا من شهد أن لا إله إلا الله أدخله الله الجنة. قال روح منه أي روح من الأرواح التي خلقها وأوجدها، فمن شهد هذه الشهادة صادقا أدخله الله الجنة.
يعني وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ما معنى وروح منه؟ قال من الأرواح التي خلقها وأوجدها، وليست بعضا من الله، ولا عيسى جزء من الله، ولا الله حال في عيسى، إنما روح منه أي روح من الأرواح التي خلقها وأوجدها. فالإضافة هنا إضافة خلق ابتداء الخلق، فروح منه أي من الأرواح التي خلقها، فعيسى من جملة هذه الأرواح التي خلقها، ولكنها روح كريمة شريفة لأن الله عز وجل أضافها إلى نفسه. وكلمته ألقى إلى مريم، كلمته أي الكلمة التي أمر الله عز وجل بها أن يكون أن يخلق عيسى، فعيسى كان بالكلمة وليس هو الكلمة، كما قال سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكلمته ليس أن عيسى عليه السلام هو ذات كلمة الله عز وجل، فإن كلام الله ليس مخلوقا، وإنما المراد وكلمته أي كان بالكلمة وليس هو الكلمة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فكان عيسى بالكلمة وليس هو الكلمة. ولهذا لو كان عيسى والكلمة لكانت الآية وكلمته ألقاه إلى مريم، ألقاه، لكن عيسى ليس الكلمة وإنما كان بالكلمة، ولهذا قال وكلمته ألقاها إلى مريم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فليس عيسى هو الكلمة وإنما كان بالكلمة، وليست روحه جزءا من الله أو أن الله حل فيه، وإنما روح من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى. ولكن هذه الإضافة إضافة تشريف، تقتضي التشريف لكون روحي من الأرواح الكريمة والشريفة. نعم.
فمن شهد هذه الشهادة صادقا أدخله الله الجنة،
التي عائدة على كل ما جاء في حديث عبادة، من شهد إلا إلى الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فمن شهد،
فمن شهد هذه الشهادة صادقا أدخله الله الجنة. وهذا من الأحاديث المطلقة الدالة على فضل التوحيد، ولكن دلت النصوص على أن هذا الإطلاق مقيد بمن أدى حق هذه الشهادة، أي شهد شهادة جازمة بذلك.
هذه النصوص الأخرى، النصوص الأخرى دلت على أن هذه الشهادة حتى تكون مقبولة لابد أن تكون بشروطها. فما هي شروط لا إله إلا الله؟ من العلم واليقين والصدق والقبول والإنقياد والمحبة والبراء مما يخالفها. نعم.
أي شهد شهادة جازمة بذلك تتضمن إخلاص العبادة له وحده عن صدق وانقياد ومحبة وقبول وإخلاص ومتابعة لنبيه عليه الصلاة والسلام وطاعته. فمن شهدها ولطخها بالمعاصي والسيئات أو قالها باللسان فقط وهو يشرك بقلبه أو عمله كالمنافقين، فهذه لا تنفعه الشهادة، بل لا بد من قولها والجزم بها والعمل بالأوامر وترك النواهي واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فتكون الشهادة مدخولة لا تقوى على دخول صاحبها، على دخول صاحبها الجنة إلا بمشيئة الله.
نعم. فلو كان فيها ناقض من النواقض لا تقبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الأحاديث الكثيرة في حديث أبو هريرة في الصحيحين، من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله أو من شهد لا إله إلا الله خالصا من قلبه. كذلك ما جاء في الحديث الآخر أيضا من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله. جاء في الحديث الثالث لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما، وهكذا. فجاءت التقييدات، جاءت التقييدات الأخرى لا بد من تقييد الإطلاق في هذه النصوص بها، لأنها مهمة جدا، وهي رد على المغرورين الذين يظنون أن مجرد النطق بالشهادتين كاف. نعم.
شيخنا بعض من يكون بنجاه تارك العمل يقولون لا يكفر الا اذا كان عنده التوحيد، لا يكفر اذا كان عنده التوحيد، اذا كان عنده التوحيد وترك العمل
صح
دخل الجنه.
كلامه صحيح لكن فهمه باطل، لانه يظن ان التوحيد يكون بالقول والاعتقاد فقط لا يكون بالعمل، والتوحيد انما يكون بالقول والاعتقاد والعمل. فكلامه صحيح فانه ما يدخل الجنه الا من عنده التوحيد، وانه من عنده التوحيد دخل الجنه. ظنه بفهمه المعكوس ان التوحيد شيء وان العمل شيء، ولا يدري ان العمل من شرط التوحيد. اذ معنى لا اله الا الله، لا معبود حق الا الله، لا معبود حق الا الله. طب افراد بعباده، فين العباده اصلا؟ ما في عباده. ولهذا ابن عبد الوهاب في اخر كتاب كشف الشبهات ماذا قال؟ ذكر ان توحيدنا انما يكون بالثلاثه، يكون بالقول ويكون بالعمل ويكون بالاعتقاد. فالتوحيد يكون بالثلاثه. فترك العمل مناقض للتوحيد، هذا مناقض لكلمه لا اله الا الله. فهذا مثله مثل من يقول من قال لا اله الا الله بنص حديث النبي دخل الجنه، ويترك ماذا؟ ويترك نواقضها، وظن أنه بظاهر النصوص التي فيها من قال لا إله إلا الله أنها كافية، وأن الأمر معتمده على القول، وليس بصحيح. فإن القول الذي لا يصدقه العمل لا عبرة به، لا عبرة به. هذه الكلمة التي ما أتى بشرطها، كذلك التوحيد إذا لم يأتي بالعمل فقد ترك لازم هذه الكلمة من إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة ومن الاتيان بالعمل الذي أوجبه الله عز وجل. نعم.
قوله على ما كان من العمل، أي على ما كان عنده من صلاح وفساد.
هذا هو يعني النص نفسه، على ما كان عمل، لابد أن يكون عنده عمل حتى لو فيه قصور، أي أن هذا التوحيد يعظم حتى أنه لا يكفر الذنوب، حتى لو كان عند الإنسان خلل ونقص في العمل. نعم.
أي على ما كان
فإنها تنفعه يوما ما، حتى لو دخل النار خرج بسبب التوحيد. نعم. يقول أي على ما كان عنده،
أي على ما كان عنده من صلاح وفساد إذا قالها عن إخلاص وإيمان. ولكن هذا الدخول قد يكون من أول وهلة،
إيه
أي
نعم.
يدخل ابتداء إذا مات على توبة وعمل صالح وصدق، وقد يكون بعدما يبتلى به من جزاء السيئات والمعاصي، وبعدما يمحص في النار ويعذب فيها، ثم مصيره إلى الجنة. فمن أدى هذه الشهادات وقضى ما عليه دخل الجنة من أول وهلة، وإذا مات على المعاصي فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة.
هذا تفسير عثيمين العمل على ما كان من العمل. نعم.
قال ولهما من حديث عتبان، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أي من قالها عن صدق ومات عليها أدخله الله الجنة.
فإن كان الشيخ شرح يقول من قال عن صدق، إذا ليس المراد أن تقولها فقط، وإلا فالمنافقون يقولونها، ولا لا يا أخوان يقولونها ويعملون، ومع ذلك لا يقبل منهم. لماذا؟ لأنهم ما صدقوا بها ولا أقروا بها في قلوبهم. فلا بد إذا من تكامل الشروط، وليس أن الإنسان إذا قالها نجا مطلقا في الآخرة، لا، قد يعصم بها المال والنفس في الدنيا إذا قالها، لكن في الآخرة لا تنفعه إلا إذا توافق مع النطق الاعتقاد والعمل. نعم. ولهذا الشيخ قال أي من قالها عن صدق. نعم.
أي من قالها عن صدق ومات عليها أدخله الله الجنة، فإن كانت له ذنوب فهو تحت المشيئة إن لم يتب من ذنوبه كما تقدم.
نعم.
ومن قال
وإن لم يكن له ذنوب إن شاء الله دخل الجنة ابتداء. نعم.
ومن قالها مخلصا وصادقا فإنه لا يصر على السيئات، لأن إيمانه وإخلاصه الكامل يردعه عن الاستمرار والإصرار على المعاصي، فيدخل الجنة ابتداء مع أول الداخلين. والدليل على أن من مات على المعاصي فهو تحت المشيئة قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ودلت الأحاديث أن أهل المعاصي معرضون للوعيد وأنهم يدخلون النار ثم يخرجون بشفاعة الأنبياء وغيرهم، لأنهم قد أضعفوا توحيدهم ولطخوه بالمعاصي. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، وهو المعنى الصحيح الذي خلى عنه أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والمرجئة وغيرهم.
وأنهم قالوا وحكموا على العصاة إذا ماتوا على معاصيهم غير توبة أنهم في النار وأنهم يخلدون فيها. وأما المرجئة فإن غلاتهم قالوا لا يعذبون، فبين قول من قال إنهم لا يعذبون وبين قول من قال إنهم يخلدون كان قول أهل السنة والجماعة أنهم تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنه، لأن العفو ليس من شرط التوبة فقط، فإن الله عز وجل قد يتجاوز ويعفو بغير توبة بحسنة كبيرة، كما قال في أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقد يكون من دعاء المؤمنين، فما من مسلم يصلي عليه 40 رجلا يشفعون له إلا شفعوا فيه، دعاء المؤمنين. وقد يكون من نتيجة المصائب التي تعرض لها في الدنيا والابتلاءات، فأشد الناس ابتلاء الأنبياء من الأمثل في الأمثل، لا يزال البلاء بأحدكم حتى يلقى الله ولا ذنب له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من محطات ماذا؟ من محطات المغفرة. وليس أن المغفرة متوقفة على التوبة فقط، ولهذا لو كانت التوبة المغفرة متوقفة على التوبة فقط لما كان الذي مات مصرا على المعصية تحت المشيئة، لأنه لم يتب. نعم.
من كفر بالله فإن الشهادة لا تنفعه وإن شهدها.
عرفتم؟ فإن الشهادة لا تنفعه، يعني مجرد إطلاق الشهادة ما ينفعه في الآخرة. في الآخرة الشهادة قد تنفع في الدنيا، ولهذا أسامة ابن زيد رضي الله عنه لما قال الرجل لا إله إلا الله وضربه وقتله قال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قال تعوذا، قال هل شققت عن قلبي؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فمن قالها عصم ماله ودمه إلا أن يأتي بناقض، فإن أتى بناقض ينقض أصلها فهو مرتد. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتله. إذن للا إله إلا الله شروط لابد من إتيان بها، إذا لم تأتي بهذه الشروط فما هي نافعة لك. نعم،
كلام الشيخ ابن عثيمين.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قوله أدخله الله الجنة، إدخال الجنة ينقسم إلى قسمين، الأول إدخال كامل لم يسبق بعذاب لمن أتم العمل، الثاني إدخال ناقص مسبوق بعذاب لمن نقص العمل.
لمن نقص العمل.
فالمؤمن إذا غلبت سيئاته وحسناته إن شاء الله عذبه بقدر عمله، وإن شاء الله لم يعذبه. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
نعم.
قال العلامة الفوزان حفظه الله على ما كان من العمل يحتمل معنيين.
وفقط.
وفقط العثيمين هذا.
طيب. الفوزان. هذا كلام شغل العثيمين. ماشي. يعني كان عملا كاملا إن كان عملا ناقصا. طيب قال الشيخ الفوزان.
قال الشيخ الفوزان يحتمل معنيين، الأول أدخله الله الجنة وإن كان مقصرا وله ذنوب.
طيب، موحدة. طيب الأول قبل الفوزان هات مسائل الشيخ المسائل 18 للشيخ العثيمين، لأن أنا الشيخ له كلام أوسع من هذا. معرفة قولي على ما كان من العمل 18 في المسائل الشيخ العثيمين.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى معرفة قوله على ما كان من العمل، أي على ما كان من العمل الصالح ولو قل.
نعم.
أو على ما كان من العمل السيء ولو كثر.
نعم.
بشرط أن لا يأتي بما ينافي التوحيد ويوجب الخلود في النار، لكن لا بد من العمل.
لكن لا بد من هود اللي احنا يعني بنبحث عنه، لأن أذكر الشيخ ذكره في هذا الموضوع. لكن لا بد من العمل، لكن لا بد من العمل، يعني إذا لم يكن عمل فلا يدخل في هذا، لأنه يكون هنا قد أتناقضا من النواقض لكلمة التوحيد. فالذي يقول اللي عنده توحيد وكذا يكون تحت المشيئة ويدخل الجنة ولو ما عنده عمل، هذا جاهل بالنصوص، هذا جاهل بالنصوص. إلا أن يقيد فيقول إذا قال ذلك وكان جاهلا بالعمل مثلا ثم مات على ذلك، نعم طالما عنده التوحيد. لحديث حذيفة رضي الله عنه يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا زكاة ولا إلى حديث، ما عندهم إلا لا إله إلا الله. قال صلة فما تنفعهم لا إله إلا الله؟ قال بل تنفعهم. نعم.
قائل ذلك شيخنا قال لما سئل لا يعمل، هو لا يعمل مطلقا بجارحته قط، قال إذا كان مات على التوحيد أخرته الجنة، أمره إن شاء عذب وإن شاء غفر له.
إيه هذا من الجهل، هذا من الجهل. ليه؟ لأنه هو ما ذكر المسألة. هذا كلام حسن البنا، هذا كلام حسن البنا، هذا ما ذكر المسألة إنما أخذها تقليدا، أو يكون ذكرها في كتاب يرى ذلك. إنما لو أخذ هذه المسألة عن العلماء وأخذها من أدلة الشرع ما قال هذا الكلام، لا قال ذلك أحد من الأئمة ولا أحد من العلماء، ما قال أحد من ذلك بإطلاق، وقد تمكن من العمل، ما قال هذا أحد من الأئمة أئمة السنة المعتبرين. طيب نعم. قال الشيخ الفوزان
في باقي الكلام العثيمين، باقي كلام العثيمين،
نعم
قال العلامة العثيمين ولا يلزم استكمال العمل الصالح كما قال كما قالت المعتزلة والخوارج، ولم تذكر أركان الإسلام، ولم تذكر أركان الإسلام هنا لأن منها ما يكفر الإنسان
بترك. مسألة ثانية.
قال العلامة الفوزان حفظه الله على ما كان من العمل يحتمل معنيين، الأول أدخله الله الجنة وإن كان مقصرا وله ذنوب لأن الموحد لابد له من دخول الجنة، الثاني أدخله الله الجنة وتكون منزلته فيها على حسب عمله.
نعم، يعني أدخل الجنة على مكان العمل، يعني أدخل الله الجنة على منزلة فيها بحسب عمله، فتفاضل الناس في الجنة بقدر أعمالهم وإيمانهم. نعم.
شيخ صالح.
نعم.
قال شيخ صالح
حسنات كبار مع وجود هذه الذنوب والمعاصي. طيب شوف كلام العثيمين في التعليق على هذا، هذا كلام الشراح يا أحمد بيزو.
الشيخ ابن عثيمين
قال،
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قوله بقراب الأرض أي ما يقاربها إما ملءا أو ثقلا أو حجما، قوله خطايا جمع خطيئة وهي الذنب، والخطايا الذنوب لو كانت صغيرة لقوله تعالى بلى من كسب سيئة وأحطت به خطيئته، قوله لا تشرك به شيئا جملة لا تشرك في موضع نصب على الحال من التاء أي لقيتني في حال لا تشرك به شيئا، قوله شيئا نكر في سياق النفي تفيد العموم أي لا شركا أصغر ولا أكبر، وهذا قيد عظيم قد يتهاون به الإنسان ويقول أنا غير مشرك وهو لا يدري، فحب المال مثلا بحيث يلهي عن طاعة الله من الإشراك، قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، الحديث، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم من كان هذا همه سماه عبدا له. قوله لأتيتك بقرابها مغفرة أي أن حسنة التوحيد عظيمة تكفر الخطايا الكبيرة إذا لقي الله وهو لا يشرك به شيئا، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. مناسبة الحديث للترجمة أن في هذا الحديث فضل التوحيد،
ليس فضل التوحيد ولا هو فضل أيضا من قالها يعني صادقا مخلصا فحمله ذلك على ترك جميع المحرمات وإتيان جميع الواجبات، هذه فضيلة مستقلة معروفة. لكن الكلام هنا في من أتى بالذنوب والمعاصي، أتى بقراب أرض خطايا ثم معه التوحيد، هذا أمر ثالث، وليس ما ذكره الشيخ ابن باز في حالتين ثنتين. ها قال ومناسبة
الحديث للترجمة أن في هذا الحديث فضل التوحيد وأنه سبب لتكفير الذنوب، فهو مطابق لقوله في الترجمة وما يكفر من الذنوب.
نعم.
ثم قال في المسألة الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب. قال الشيخ ابن عثيمين لقوله لأتيتك بقرابها مغفرة، فالإنسان قد تغلبه نفسه أحيانا فيقع في الخطايا، لكنه مخلص لله في عبادته وطاعته، فحسنة التوحيد تكفر عنه الخطايا إذا لقي الله بها.
أيها، وليس التوبة، فإنها مكفر معلوم وبه تحصل تكفير الخطايا معلوم. ولو كان في هذا الحديث محمول على التوبة، إذن ما فضيلة هنا، ما وجه فضيلة التوحيد وترك الشرك؟ أو لو كان من عنده توحيد بصدق وإخلاص حمله على ترك المحرمات وفعل الواجبات، إذن لقي الله وما عنده معاصي، ما محل فضيلة التوحيد واجتناب الشرك؟ وهذا يدل يا أخواني على أننا نتأمل كلام علمائنا، فقد يذكر علماؤنا أبرز الأشياء وليس كل الأشياء، فنخشى أن يأتي من يقول، من يقيد النصوص بما ذكر من أمور ولا يعديها. فالذي يظهر أن هذا النص في فضيلة التوحيد واجتناب الشرك لمن أتى بذنوب ومعاصي لم يتب منها، ولم تكن أيضا حسن التوحيد عنده حسنة كاملة بحيث إنه لم يأتي بقراب الأرض خطايا، لأن من كان عنده التوحيد كاملا ما أتى ذنوبا ولا معاصي، إنما هذه حالة ثالثة تنضاف إلى ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وهي أنه من لقي الله عز وجل بهذا التوحيد وكذا وكانت له ذنوب ومعاصي، فإن الله سبحانه وتعالى يكفر عنه ذنوبه ومعاصيه، فتكون حسرة هذا التوحيد سببا في أن الله سبحانه وتعالى قد غفر له. نعم.
قال الشيخ صالح للشيخ حفظه الله: ومناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة، وهي أنه من أتى بذنوب عظيمة ولو كانت كقراب الأرض خطايا، يعني كعظم وقدر الأرض خطايا، ولكنه لقي الله لا يشرك به شيئا، لأتى الله ذلك العبد بمقدار تلك الخطايا مغفرة، وهذا لأجل فضل التوحيد وعظم فضل الله عز وجل على عباده.
نعم.
بأن هداهم إليه ثم أثابهم عليه.
نعم. وقد يكون هذا مستفاد من كلمة لو أتيتني بقراب ثم لقيتني لا تشرك. أتيتني معناه أنه لم يتب من هذه الذنوب، لما أتى الله بها في الآخرة. لقيتني هذا في الآخرة، وإذا لو تاب لما أتى بذنوب وإنما أتى بحسنات. طيب آخر، هات الدويش، دايما في المسائل تجيب الدويش. تكفير مع ذلك للذنوب في المسألة الثالثة.
قال العلامة الدويش: الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، أي إن من مات على التوحيد لا يشرك بالله شيئا غفر الله له ذنوبه، لأن هذا يتضمن منه محبة الله وإجلاله والإقبال عليه، ما يمنع صاحبه أن يصر على الذنوب بل يتوب منها فتكفر عنه،
فيكون هذا أعد.
قال: لأن هذا يتضمن منه محبة الله وإجلاله والإقبال عليه، ما يمنع صاحبه أن يصر على الذنوب بل يتوب منها فتكفر عنه.
هذا يساوي الوجه الثاني عند الشيخ ابن باز، يعني حمله على أن هذا التوحيد سوف يكون سببا في توبته، والتوبة تكون سببا في أن تجب ما قبله، فيكون هذا مؤكدا للوجه الثاني الذي ذكره الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. إذن علق الأمر على التوبة، وكما قلنا هذا ليس بظاهر، إنما الظاهر أنه لقي الله بالذنوب والمعاصي ولم يتب منها، فيتساوي قول الله عز وجل: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن جاء بتوحيد اطلع الله عز وجل عليه وأن ذلك عظم في نفسه وقلبه، فعظمت هذه الكلمة في نفسه فصارت حسنة عظيمة، محى الله بها الذنوب والمعاصي وإن لم يتب من هذه. يحدث توبة خاصة، فكانت هذه من جملة ماذا؟ من جملة مفروض الذنوب بالحسنات الكبار، بالحسنات الكبار. فالحسنة الكبيرة بمجردها سبب في أن يغفر الله عز وجل الذنوب والمعاصي. طيب هات كلام الشيخ ابن قاسم، أو أول كلام عندك في تعريقي على الحديث، يعني ولا إشكال في الحالة الأولى التي ذكرها شيخ ابن باز، ولا إشكال في الحالة الثانية أيضا التي ذكرها، لكن هل هذا الحديث هو ده موضوع الإشكال؟ هل هذا الحديث إنما هو نص في من حمله توحيده على التوبة فتاب، فكان السبب هو التوبة الراجع إلى عظمة التوحيد أو إلى التوحيد الخالص الذي لا يحمله على فعل معاصي وذنوب؟ هل هذا فقط، أو هذا الحديث في فضيلة من لقي الله عز وجل بالتوحيد واجتناب الشرك مع وجود معاصي؟ لأن الحالتين الأولتين ليس فيهما معاصي يلقى العبد بها ربه سبحانه وتعالى. تصورتم يا اخواني موضع الإشكال؟ يعني إن قلنا توبة إذا ليس له معاصي يلقى الله بها، وإذا قلنا توحيد خالص رفعه إلى فعل أوامر واجتناب النواهي إذن ما في معاصي أيضا. هل الحديث يحمل على هذا، أو يحمل على من لقي الله بذنوب ولقي الله بتوحيد؟ فالذي نقوله هو أن الحالة الثالثة هي الأقرب في هذا الحديث، وأن في من لقي الله عز وجل بذنوب المعاصي فتكون مسوية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن كان التوحيد عظيما في قلب هذا الرجل. ربما يكون قبل موته، ربما يكون كذا، واطلع الله عز وجل عليه فغفر الله عز وجل له ذنبه بهذا. نعم.
الشيخ ابن باز رحمه الله في الشرح المفرغ على الموقع يعني الكلام هنا مختصر.
طيب تمام، ايه شرح مفرغ؟ هات
من موقع الشيخ.
تمام، هذا موجود على موقع الشيخ الان،
موقع الشيخ الرسمي.
تمام.
قال الشيخ: المعنى الاول أن هذا في حق من قالها صادقا مخلصا لم يصر على سيئة أصلا، بل أتى بها خالصة قد كملها وأدى حقها وليس معه سيئة أصلا، بل قد جردها وأحكمها حتى صار مؤديا لجميع الواجبات تاركا لجميع السيئات مستقيما على شرع الله عز وجل في أي شريعة وفي أي وقت وفي أي زمان، فهذا له الجنة والكرامة لأنه لم يأتي بسيئة تمنع ذلك أو تقدح في ذلك.
طيب.
المعنى الثاني أن هذا في حق من قالها وأتى إلى الله تائبا من خطاياه وسيئاته غير مصر على سيئة، فقد تاب وأقلع فخطاياه كلها مرجوح وكلها ساخطة بسبب إخلاصه في هذه الكلمة التي تتضمن توبته من جميع الذنوب وإقلاعه من جميع الذنوب. وهذا المعنى لابد منه لأن النصوص الأخرى من الآيات والأحاديث دلت على أن أهل المعاصي على خطر وأنهم متوعدون بالنار وأنهم تحت مشيئة الله، والنصوص لا يناقض بعضها بعضا ولا يكذب بعضها بعضا، بل هي صدق يصدق بعضها بعضا، فوجب أن يفسر هذا المعنى بما ذكر حتى لا يكون هناك اختلاف وتناقض بين النصوص. وقد تعلق من لا يعلم من العصاة ومن الجهلة
بمثل طيب إلى أن قال فلا بد من تحقيق هذه الكلمة واستلزمتها، وإلا فهو على خطر إن لم يتب. طيب ها،
وقد تعلق من لا يعلم من العصاة من الجهل بمثل هذه الإطلاقات، وزعم أنه لا يضره ما تركه من الواجبات من الصلوات وغيرها، وقال يكفيه أن يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويفعل ما يشاء من المعاصي والكبائر أو يدعو ما شاء من الواجبات، وهذا من الجهل بالله والجهل بدينه، وهذا مخالف للنصوص ومخالف لما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها وعلماء المسلمين، فلا بد من أداء الواجبات ولا بد من ترك السيئات ولا بد من الوقوف عند حدود الله، فمن أصر على ترك الواجبات أو على فعل المعاصي فقد خالف الكتاب والسنة وتعرض لغضب الله وعقابه وإن كان معه ما يثبت إسلامه وإيمانه.
صحيح، دخوله تحت الوعيد لا إشكال، لكن في فضيلة التوحيد أن الله قد يغفر العبد بتوحيده وإن لم يتب، الشأن فيما لم يتب. ولا نفهم أن هذه الكلمة في فضلها وكذا تكون متناولة من تاب أو من صدق فيها حتى لم يعد له ذنب ولا معصية. ظاهر النص هل هو في من تاب هل هو في من لم يكن لقي الله بالمعصية، أم أن ظاهر النص في من لقيه بالمعاصي لكن اطلع الله على عظم كلمة التوحيد في قلبه ربما قبل أن يموت أو كذا، ولم تكن له توبة خاصة من هذه الذنوب والمعاصي، إنما كانت من باب الحسنات العظام، كانت من باب الحسنات العظام، فغفر الله عز وجل له بهذه الكلمة. نعم.
إلى أن قال: أيوة. وهذا مقام عظيم يجب التنبه له، وأن هذه الشهادة لابد فيها من أداء الواجبات وترك
كل هذا لا إشكال فيه. نعم.
وترك المحرمات والوقوف عند حدود الله، وإلا صار صاحبها على خطر، وصار توحيده ناقصا وإيمانه ضعيفا بما اقترفه من السيئات والمعاصي، ولا يسلم من الخطر إلا بتحقيق الإيمان بما أوجب الله.
نعم.
وترك ما حرم الله وأداء ما أوجب سبحانه وتعالى، أو توبة صادقة يوفق لها في آخر حياته، فيموت على توبة صادقة من جميع السيئات مع إخلاص وتوحيده، فينجو من عذاب الله وينجو من غضبه، والله أعلم.
نعم. طيب، يعني هو ليس في زيادة يا أحمد، يعني هو في زيادة في الألفاظ لكن المعنى هو هو، يعني رجع الحالتين. طيب، هات قرأت كلام، اقرأ كلام الشرح اللي عندك كلها في هذه المسألة.
قال العلامة ابن قاسم رحمه الله: قوله لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، قراب بضم القاف ملؤها أو ما يقارب ملؤها. قوله: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، أي ثم مت حال كونك لا تشرك بي شيئا، وهذا شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة، وهو السلامة من الشرك قليله وكثيره صغيره وكبيره. ولا يسلم من ذلك إلا من أتى الله بقلب سليم، ومن أتى بلا إله إلا الله وهو مشرك لم تصح منه أصلا، ولم ترجح حسناته بسيئاته، ولا يحرك بقربها مغفرة أي ملء الأرض. ذكر الصنف رحمه الله آخر الحديث، هو حديث قدسي وأوله، قال الله تعالى: يا ابن آدم، وذكر الحديث إلى أن قال: فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة. فإن أكمل العبد توحيده وأخلصه لله وقام بشروطه أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب ومنعه من دخول النار، فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب ولو كان قراب الأرض، وفيه سعة كرم الله وجوده وكثرة ثواب التوحيد وتكفيره الذنوب. قال المصنف:
أرجع لسطرين كده. نعم.
فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا،
قبلها
ذكر الحديث.
طيب، فمن جاء
مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة.
يبقى من جاء مع التوحيد ها بقراب الأرض خطايا
لقيه الله بقرابها مغفرة.
تمام.
فإن أكمل العبد توحيده وأخلصه لله وقام بشروطه أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب ومنعه من دخول النار.
نعم.
فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب ولو كانت قراب الأرض.
تمام.
وفيه سعة كرم الله وجوده وكثرة ثواب التوحيد وتكفيره الذنوب.
نعم.
قال المصنف: تأمل الخمس اللواتي.
إذن هذا إنما يكفر الذنوب، وليس أن المعنى أنه يحمل على توبة أو يحمل على عدم ذنب، إنما هذا في من معه ذنوب، فإن أخلص هذا التوحيد فلا يبقى، إن شاء الله إن أخلص في التوحيد كان هذا سببا في مغفرة الله سبحانه وتعالى لذنوبه، ويبقى ما جاء في الوعيد من الذنوب ما يبقى، لأنه نقول أنه يدخل تحت المشيئة، فيكون الحديث قد سيق مساق ماذا؟ سيق مساقا ألا هو فضيلة التوحيد وما يكفر من الذنوب. ولا يعني هذا أن كل موحد يتيقن أن ذنوبه مغفورة بما عنده من أصل التوحيد ولو لم يكن كاملا، وإنما المعنى أن الإنسان يخاف الله سبحانه وتعالى وكذا، لكن في فضيلة التوحيد، وأن التوحيد قد يكون سببا من أسباب يكون سبب من أسباب المغفرة، وقد يحصل للشخص أن سيئاته تعظم على هذا فيعذب فيمنع التوحيد من التأبيد في ذلك، وقد يحصل أن التوحيد قد يعظم فيكون سببا في مغفرة الذنوب لأنه يكون من الحسنة الكبيرة. نعم. ها. لا أكمل كل الشرح، هات أبطين وهات كله السعد كله.
قال الشيخ أبا بطين رحمه الله تعالى: وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث، فإنه إذا قال
هذا أول تعليق له على الحديث لو تيتني.
لا، هو لم يعلق على الحديث أصلا، لكن في الكلام يعني جمع بين الأحاديث. قال: وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث، فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا، فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله، وهذا هو الذي يحرم على النار، وإن كانت له ذنوب قبل ذلك، فإن هذا الإيمان وهذه التوبة وهذا الإخلاص وهذه المحبة وهذا اليقين لا يتركن له ذنبا إلا محيا كما يمحو الليل والنهار، فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غير مصر على ذنب أصلا فيغفر له ويحرم على النار، وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات فيرجح بها ميزان الحسنات كما في حديث البطاقة فيحرم على النار، ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه.
يعني إذا هنا الشيخ أبو بطين جمع بين قول ابن باز وبين ما نقرره الآن، وإذا ملحظ دقيق، شوف يا أخواني فائدة الرجوع للعلماء سبحان الله. يعني الأول هو ذكر أن هذه الكلمة قد تكون سببا أوليا في أنه لا يصر على معصية ولا دم، يعني إذا عظمت عنده وكمل التوحيد لم يعد مصرا على دم ولا معصية. طب إذا لقي الله بقى بالذنوب وعنده نقص فيها، فلقي الله بالذنوب ماذا قال؟ فإن هذه الحسنة قد يغفر الله عز وجل بها ذنوب العبد، لأن السيئات لا تقومها مثل حديث صاحب البطاقة. أعد الجزئية الأخيرة، الجزئية الأولى واضح.
وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر وإن لم يأتي بعدها بما يناقض ذلك فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات.
تمام.
فيرجح بها ميزان الحسنات.
يبقى من باب الرجحان، يبقى عنده سيئات، إنما الوجه الأول لم يعد عنده سيئة لأنه عظمت حتى منعته من الاتيان بسيئة أو الإصرار عليه. طيب ها،
حديث البطاقة فيحرم على النار لكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه.
تمام.
وهذا بخلاف من رجحت سيئاته على حسناته ومات مصرا على ذلك فإنه يستوجب النار وإن قال لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبر لكنه لم يمت على ذلك بل أتى بعد ذلك بسيئات رجحت على حسنة توحيده فإنه في حال قولها كان مخلصا لكنه أتى بذنوب أوهنت ذلك التوحيد والإخلاص فأضعفته وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك.
ولهذا نقول هو تحت المشيئة، تحت المشيئة، فيكون اتيان الله عز وجل له بقراب الأرض مغفرة وكذا وكذا لمن كانت حسنته وهي حسنة توحيد كبيرة اقتضت أن يغفر الله له بها. الشاهد هو ماذا؟ الشاهد أننا نريد أن نقرر أن هذا الحديث في من أتى الله بذنوب، ليس ممن منعه منعته كلمة التوحيد من الذنوب أصلا من الإصرار عليها أو حملته على التوبة فقط، إنما هذا في من أتى الله عز وجل بتوحيد وذنوب ومعاصي فعظم توحيده عند الله عز وجل عظمة رجحت بها حسنة التوحيد على سيئات. هذا الذي نريد أن نقوله، إنما من كلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه ونحو ذلك أن هذا في من لم يأتي بذنوب ومعاصي، إنما حمله التوحيد على ماذا؟ وصدقه وكذا على أنه أتى الواجبات وترك المحرمات أو على التوبة، فيكون التوحيد أحدث سببا في أحداث توبة والتوبة حاصل بها المغفرة، وليس في كلام الشيخ أنه لقي الله بذنوب ومعاصي لم يتوب منها وكان مصرا عليه. هذا الذي نقول تحت المشيئة. فمن الناس من تعظم هذه الكلمة بحيث ترجح على سيئاته، ومن الناس من لا تعظم وإن كان عنده الأصل فرجحت سيئتي على حسنات. وبهذا يصح الاستدلال بهذا الدليل على ماذا؟ على فضيلة التوحيد لا على فضيلة التوبة. على فضيلة التوحيد في منع الذنوب لا على فضيلة التوحيد في من منعه من الذنوب. عرفتم يا إخواني ملحظ الإشكال؟ طيب، فكلام أبا بطين كلام مضبوط وتفصيل رائع وماتع. تمام،
نكمل يا شيخ.
نكمل.
بخلاف المخلص المستيقن فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على سيئاته، ولا يكون مصرا على سيئة، فإن مات على ذلك دخل الجنة. وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئات راجحة فيضعف إيمانه فلا يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات، ويخشى عليه من الشرك الأكبر والأصغر، فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغر، فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك فيرجح جانب السيئات، فإن السيئات تضعف الإيمان واليقين، فيضعف بذلك قول لا إله إلا الله، فيمتنع الإخلاص من القلب، فيصير المتكلم بها كالهاذي أو النائم أو من يحسن صوته أو من يحسن صوته بآية من القرآن من غير ذوق طعم ولا حلاوة. فهؤلاء لم يقولوها بكمال الصدق واليقين، بل يأتون بعدها بسيئات تنقص ذلك الصدق واليقين، بل يقولونها من غير يقين وصدق ويموتون على ذلك، ولهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الجنة. وإذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان قولها، وقسى القلب عن قولها، وكره العمل الصالح، وثقل عليه سماع القرآن، واستبشر بذكر غيره، واطمأن إلى الباطل، واستحل الرفث ومخالطة أهل الغفلة، وكره مخالطة أهل الحق. فمثل هذا إذا قال بلسانه ما ليس في قلبه، وبفيه ما لا يصدقه عمله، كما قال الحسن: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال شرا وعمل شرا لم يقبل منه. فمن قال لا إله إلا الله ولم يقم بموجبها، بل اكتسب مع ذلك ذنوبا وسيئات، وكان صادقا في قولها موقنا بها، لكن ذنوبه أضعاف صدقه ويقينه.
أعد. فمن؟
فمن قال لا إله إلا الله ولم يقم بموجبها، بل اكتسب مع ذلك ذنوبا وسيئات، وكان صادقا في قولها موقنا بها.
صادقا في قولها موقنا بها، ها،
لكن ذنوبه أضعاف صدقه ويقينه.
نعم.
وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي، رجحت هذه الأشياء على هذه الحسنة، ومات مصرا على الذنوب.
نعم.
بخلاف من يقولها بيقين وصدق تام، فإنه لا يموت مصرا على الذنوب، إما ألا يكون مصرا على سيئة أصلا، أو يكون توحيده المتضمن لصدقه ويقينه رجح حسناته.
أيوة. إما أن ذلك الإخلاص الإفقاد يدفع إلى عدم الإتيان أو عدم الإصرار وبالتالي يتوب، وإما وهذا التي نريد أن نقولها، ها،
وإما أو يكون توحيده المتضمن لصدقه ويقينه رجح حسناته.
رجح حسناته، فغالبت على إيه؟ غالبت على سيئاته.
والذين يدخلون النار ممن يقولها قد فاتهم أحد هذين الشرطين.
تمام.
إما أنهم لم يقولوها بالصدق واليقين التامين المنافيين للسيئات أو لرجحان السيئات.
تمام.
أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم، ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم، ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام، لأن الذنوب قد أضعف ذلك الصدق واليقين من قلوبهم، فقولها من مثل هؤلاء لا يقوى على محو السيئات، بل ترجح سيئاتهم على حسناتهم.
لهذا كان من قالها وعنده ذنوب ومعاصي وكذا، كان من قالها هذا القول إما أن يكون على إخلاص وصدق يعلو السيئات والذنوب، وإما أن يكون على دون ذلك، ولهذا قال: ثم الاقتدار لا تشرك بشيء، فتناول الأكبر والأصغر. نعم.
شيخنا معذرة، الشيخ أبا بطين ينقل عن شيخ الإسلام.
شيخ الإسلام تبين عن هذا كلام شيخ الإسلام؟ قال في أول
الكلام قال شيخ الإسلام في هذا الحديث ونحوه،
ثم صرف خلاص إلى أن قال: ازددنا علوا الآن في الإسناد، علو الإسناد في هذا الكلام،
يعني ما فطنت إلا أن قال انتهى.
نعم.
فلما قال انتهى رجعت وجدته نقرا عن شيخ الاسلام.
اي نعم تمام. يبقى هذا من شيخ الاسلام رحمه الله عليه تقرير لما ذكر ان هذا انما يتناول من لقي الله سبحانه وتعالى على هذه النبوة والمعاصي، ولكن حسن التوحيد كانت اكبر، وهذه واضح. طيب الشيخ السعدي علق.
ابن رجب ايضا في نقل لأبي بطين.
نعم.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: من جاء مع التوحيد بقراب الارض خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة، لكن هذا مع مشيئة الله عز وجل.
تمام.
فإن شاء غفر له وإن شاء أخذه بالذنوب.
بس طب التائب يدخل تحت المشيئة؟ ما يدخل تحت المشيئة. تائب ما يدخل تحت المشيئة. أعد. هذا
من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة، لكن هذا مع مشيئة الله عز وجل.
نعم.
فإن شاء غفر له وإن شاء وأخذه بذنوبه، ثم كان عاقبته ألا يخلد في النار بل يخرج منها ثم يدخل الجنة.
هذا كلام نحذو القذ بالقذ، هذا الذي نريد أن نقوله. يبقى لقي الله بتوحيد والذنوب فكان تحت المشيئة، لكن لقي الله تائبا أو لقي الله بلا الذنب، وإنما كان توحيده مانعا إياه ابتداء أو حاملا إياه على التوبة. إذن ما فضيلة هذا الحديث؟ ما فضيلة من لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا وعلى التوحيد، مع لو أتيتني بقراب الأرض كان الحديث لو أتيتني بالتوحيد، إنما ما فائدة ذكر الذنوب والمعاصي في هذا الحديث؟ ما فائدتها؟ أي أنك يا ابن آدم لو أتيت بقراب الأرض خطايا وكذا، لكن مع التوحيد لأتيتك بقرابها مغفرة إذا شئت، وكان توحيدك هذا خالص ليس معه شرك، فإنك تكون تحت المشيئة، فيكون هذا من أعظم أسباب المغفرة. فعليك يا عبد الله أن ترجو هذا وأن تعظم توحيدك ولا تأتي بالشرك وكذا، فإنه من أعظم الأسباب التي يغفر لك بها ذنوبك وإن بلغت ما بلغت، وهذا يساوي 99 سجلا من الذنوب، كل سجل مد البصر. إذن كثيرة مثل قراب الأرض، ولكنه عنده كلمة التوحيد. طيب ها
شيخنا، أول الحديث يؤكد أيضا هذا المعنى.
نعم.
لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يعني أول الحديث،
أول حديث هات النص كامل، لأن هو النص هنا لم يذكره كاملا. هات النص كامل كده.
عند الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي.
طيب بذكر الاستغفار. ها.
يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفر.
الله أكبر. يبقى هذا الدليل على أن التوبة غير، فذكر الله في هذا الحديث أسباب المغفر، منها دعاء الله ورجاؤه، منها الاستغفار، منها التوحيد. يبقى هذا نص صريح في عدم تعليق هنا التوبة المغفرة بالتوبة التي حمل عليها إخلاص التوحيد وعظيم التوحيد، إنما هذا غير، فيكون هذا الحديث أو هذه الفقرة هذا الحديث محمولة على ماذا؟ على كون التوحيد سببا في المغفرة لمن أتى بقراب الأرض خطايا إذا شاء الله عز وجل لك، حينما تكون حسنة توحيدك أثقل من سيئتك. نعم.
ثم قال ابن رجب: فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه، وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه ولسانه عند الموت، أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلها، ومنعه من دخول النار بالكلية. فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله، محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها، وإن كان مثل زبد البحر، وربما قلبتها حسنات. فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم، فلو وضع منه ذرة على جبال الذنوب والخطايا لقلبها حسنات.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم.
وقال شيخ الإسلام: الشرك نوعان.
ما قال لو عظمت كذا وكذا لا حملته على توبة، إنما قال أحرقت ذنوبه، فهو عنده جبال من الذنوب لكن أحرقتها حسن التوحيد. نعم.
وقال شيخ الإسلام: الشرك نوعان أكبر وأصغر.
هذا كله من نقل أبا بطين
عن ابن رجب رحمه الله.
نعم.
وقال شيخ الإسلام: الشرك نوعان أكبر وأصغر، فمن خلص منها وجبت له الجنة، ومن مات على الأكبر وجبت له النار، ومن خلص من الأكبر وحصل له بعض الأصغر مع حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة، فإن تلك الحسنات توحيد كثير مع يسير من الشرك الأصغر، ومن خلص من الأكبر ولكن كثر الأصغر حتى رجحت به سيئاته دخل النار، فالشرك يؤاخذ به العبد إذا كان أكبر أو كان كثيرا أصغر، والأصغر القليل في جانب الإخلاص الكثير لا يؤاخذ به. انتهى كلامه.
نعم تمام. ما زال لسه؟
لا انتهى.
طيب غير أبو بطين يا أخي
السعدي لم يتكلم فيها.
طيب غير السعدي العثيمين احنا جبنا كلامه؟
نعم تكلمنا كمان عثيمين.
طيب صالح الشيخ جبنا كلامه؟
قال الشيخ صالح: قال الشيخ حفظه الله تعالى: وهذا أيضا هو الذي دل عليه الحديث الآخر في الباب، أن الله تعالى قال: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا من فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. ومناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة، وهي أنه من أتى بذنوب عظيمة ولو كانت كقراب الأرض خطايا، يعني كعظم وقدر الأرض خطايا، ولكن لقي الله لا يشرك به شيئا، لأتى الله لذلك العبد بمقدار تلك الخطايا مغفرة. وهذا لأجل فضل التوحيد وعظم فضل الله جل وعلا على عباده، لأنه هداهم إليه ثم أثابهم عليه.
هذا هو الذي نذكره الآن. نعم.
قال الشيخ الدويش: الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، أي أن من مات على التوحيد لا يشرك بالله شيئا غفر الله له ذنوبه، لأن هذا يتضمن منه محبة الله وإجلاله والإقبال عليه، ما يمنع صاحبه أن يصر على الذنوب بل يتوب منها فتكفر.
هذا سبق معنا أن قلنا أن كلام الشيخ محمول على كلام الشيخ ابن باز أيضا، أن هذا يحمل أصلا على عدم الإصرار وكذا وكذا، فيكون يعني إذن ما يلقى الله بذنب. لكن كما قلنا في كلام الحافظ رجب وكلام شيخ الإسلام، وهذا في من أتى بالذنوب، وكلام شيخ صالح هذا أتى، لكن حسن التوحيد ثقلت بحسناته حتى صار ذلك أعظم من سيئاته، فغفر الله عز وجل له، فيكون هذا الحديث سبب المناسبة أن هذا الحديث يوضح فضيلة التوحيد، وأنها من أسباب المغفرة لمن لقي الله عز وجل بذنوب ومعاص. نعم.
الشيخ الفوزان آخر شيء.
نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: قراب الأرض بدم القاف ملؤها أو ما يقاربه، لأتيتك بقرابها مغفرة، فيه أن مغفرة الذنوب مشروطة بتجنب الشرك، وفيه فضل التوحيد، وفيه الرد على الخوارج الذين يكثرون بالكبائر، وفيه سعة فضل الله ورحمته.
تمام. نعم.
قال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى سعة فضل الله.
سعة فضل الله. نعم.
الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله.
الله عز وجل الذي آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وغير ذلك من النصوص. لا تأتوك بقرابها مغفرة. نعم.
الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله.
نعم.
الثالثة تكفيره
كما في حديث موسى لو أن السموات السبع أمرون غير والأرضين سبع في كفة ولا إله الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. نعم.
الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب.
نعم كما ذكرنا.
الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقلنا بأن الإيمان الكامل يقابله الأمن الكامل والناقص يقابله الناقص، فإذا عدم الإيمان عدم الأمن والهداية. نعم.
الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة
وأنها سبب في دخول الجنة وبدونها لا تدخل الجنة، وفيها شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والإتيان بهذا التوحيد. قال من شهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله إلى أن قال أدخله الله الجنة، فيكون الشهادتان مع تحقيق التوحيد. من شهد لا إله إلا الله وحده، هذا توكيد للإثبات، لا شريك له توكيد للنفي، فدل هذا على أنه لا بد أن يقولها مع اجتناب الشرك، أما من قاله هو مشرك فلا تنفعه. نعم.
السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين.
إيه نعم، اجمع بين هذا وبين حديث عتبان يبتغي بذلك وجه الله، ومن ابتغى بذلك وجه الله ومن قال بإخلاص دفعه ذلك إلى ماذا؟ إلى اجتناب الشرك وإلى العمل بشريعة الرب سبحانه وتعالى. وفيه الرد على المغرورين الذين يقولون يكفي القول فقط. نعم. فدل حديث عتبان يبتغي بذلك وجه الله على أنه لابد من اتيان بشروطها والتي أعظمها الإخلاص يبتغي بذلك وجه الله. نعم.
السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان
يبتغي بذلك وجه الله، لابد إخلاص كما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله، قال النبي قد كنت أعلم أنه لا لن يسألني أحد عن هذا الحديث قبلك أبا هريرة لما أرى من حرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلب. نعم.
الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله،
لما قال موسى عليه السلام يا رب كل عبادك يقول هذا، فدل هذا على إذا كان الأنبياء يحتاجون إلى مثل هذا فكيف بغيرهم، فدل هذا على أنه يجب عليك أن تسعى في تكميل علمك بلا إله إلا الله والعمل بمقتضى ذلك. نعم.
التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه.
الله أكبر، ويعذب مع كون يقولها لأنه ما قالها بكامل مقتضياتها، مع أنه لو قالها بكامل مقتضياتها لرجحت على جميع المخلوقات، ومع ذلك كثير ممن يقولها يخف ميزانه لأنه خف عمله بمقتضاه. نعم.
العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات،
كالسماوات في العدد وإن لم تكن في الصفة. الله الذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن في العدد، أما في صفة التسبيع في الأرض ليس كصفة التسبيع في السماء. نعم.
الحادية عشرة أن لهن عمارة.
نعم لا شك. نعم.
الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية،
لأنه قال يبتغي بذلك وجه الله، وجه الله ولا يراد به الذات، إنما الوجه صفة لله عز وجل دلت عليه الأدلة، قال سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قال النبي حجابه النور لو كشفه لحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، أعوذ بوجهك بنور وجهك. نعم.
الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أن ترك الشرك ليس قولها باللسان.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أنه ترك الشرك, مش أن ترك الشرك, أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان, إنما لابد. ثم لقيتني لا تشرك بشيء. نعم.
الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى
تأمل الجمع بين
كون عيسى ومحمد عبد الله ورسوله.
أي نعم. ف لا تعتقد أن عيسى ابن الله, وإنما محمد وعيسى عليهما السلام عبد الله ورسوله, ولا فرق. فكما أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس ابن الله فكذلك عيسى. وفي أيضا إشارة للتحذير من الإطراء على محمد صلى الله عليه وسلم المبالغ في إطراء عليه حتى تصل الأمة بذلك إلى الغلو الذي حصل من النصارى في عيسى بن مريم. فتأمل جمع بين كون محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى عبد الله ورسوليه, فهما اجتمع لهما العبودية فهما عبدان ليس إلهين, والرسالة فهما المصدقان اللذان لهما من الفضائل ما لهما. نعم.
الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله.
ما معنى اختصاص؟ فالكل بكلمة الله, لكن ما فائدة الاختصاص؟ التشريف, التشريف, وليس أنه الكلمة, التشريف. نعم.
السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه.
روحا منه أقصد الأولى بكلمة الله وهي التشريف أيضا تدل على الشريف, ولكن خلق بالكلمة. تخصيص عيسى بكون كلمة الله التشريف, وأنه خلق بالكلمة ليس هو الكلمة. الثانية كونه روحا منه, أي أنه صلى الله عليه وسلم روح مشرفة فتفيد التشريف أيضا, وأنه من جملة الأرواح التي خلقها الله, لكن أضافها الله لنفسه إضافة التشريف وليس أيضا جزءا منه. فإن من هنا ليست للتبعيض ولكن للابتداء, وليست للتبعيد, كما قال سبحانه وتعالى سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. يبقى الاختصاص بكون كلمة الله التشريف, وكان بالكلمة وليس هو الكلمة. معرفة كونه روحا من, أي من أرواح التي خلقها الله, ولكن أضافة نفسه إضافة التشريف, ومنه ليست للتبعيض وإنما هي لابتداء الخلق. نعم.
السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار.
نعم. وأن الجنة حق وأن النار حق, أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. نعم.
الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل.
على ما كان من العمل, أي أنه لابد من العمل إن كان كاملا وإن كان ناقصا. إن كان كاملا دخل الجنة ولم يعذب, إن كان ناقصا كان تحت المشيئة. وينضاف إلى ذلك أيضا في معنى على كلام العمل ما ذكر شيخ الفوزان, أدخل الله الجنة على ما كان من العمل, يعني على منزلته من العمل تكون منزلته في الجنة. نعم.
التاسعة عشر معرفة أن الميزان له كفتان,
لأنه في حديث موسى أن لا إله إلا الله كانت في كفة, والسموات السبع والأرضين السبع كانت في كفة, فدل هذا على أن الميزان حقيقي له كفتان وليس كناية عن العدل كما تقوله المعتزلة. نعم.
العشرون معرفة ذكر الوجه.
معرفة ذكر الوجه, وأنه دال على صفة الله عز وجل وأنه صفة حقيقية. نعم. ولهذا الشيخ سبحان الله, شوف كما قلت لكم هذه المسائل عميقة عميقة تدل على فقه الباب, فقه الباب, فهي مسائل عظيمة وتحتاج إلى عمق. ولهذا والله بحسب يعني كثرة الحمد لله قراءتنا في شروح هذا الكتاب والوقوف عند مسائله، إن من المسائل مسائل حكم ما عند البخاري من تبويبات إلى الآن قد لا تجد فيها الجواب الذي تقطع به لعمق التبويب ولعمق هذه المسائل، ولكن حسبك أن تذكر ما يعن لك من اجتهاد. ولهذا كما أننا قلنا كنا لو كانت للواحد أمنية لتمنى أن يكون البخاري قد شرح كتابه وفصل تبويباته وذكر المناسبات وغير ذلك، أيضا يا ليت الشيخ ابن عبد الوهاب له شرح لكتابه هذا الذي وضعه، ولكن لله حكم حتى تنافس في ذلك المتنافسون وتسابق إلى ذلك المتسابقون. طيب
فإذا شيخنا الشيخ ابن عثيمين،
نعم،
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، أي أن عيسى انفرد عن محمد في أصل الخلقة فقد كان بكلمة، أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد خلق من ماء أبيه.
نعم، ما هو هذه فائدة أيضا عظيمة ودقيقة، معرفة اختصاص عيسى بكون كلمة الله، يعني معرفة اختصاص عيسى عن محمد. يعني شيخ فسر أن اختصاص به ليس بالاختصاص العام كوني كلمة الله عز وجل، فيكون أنه وإن خلقت المخلوقات كلها بالكلمة إلا أن الله أضافها إلى نفسه، هنا فتقول إضافة التشريف، جعل الاختصاص الخاص عن محمد صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا أوقع لأنه ذكر ذلك بعد الجمع بين عيسى ومحمد، يبقى ذكر الرابعة عشر فيما اجتمع فيه عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم في كونهما عبد الله ورسوله. طيب الخامسة عشر في معرفة اختصاص عيسى أي فيما اختص به عيسى عن محمد صلى الله عليه وسلم، في كون عيسى قد خلق بالكلمة فليس له أب، وكون محمد قد خلق من ماء أبيه صلى الله عليه وسلم. نعم، رحم الله علماءنا، رحم الله علماءنا وأكابرنا، سبحان الله. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل بعد صلاة الظهر إن شاء الله تعالى.